بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة، لقد استمعتم إلى قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إن هذه الآية تلخص لنا حقيقة الرسالة المحمدية التي امتن الله بها على البشرية كلها، فأقامها هداية للمهتدين وحجة على المعاندين. إنها تلخص حقيقة هذه الرسالة وتبين صفة هذا الرسول، وأنه من أنفسنا، فهو من البشر وليس ملكا من الملائكة ولا خلقا آخر غير البشر، وذلك حتى يكون مجالا للاقتداء بهديه والاستنان بسنته، ولئلا يقول متقول إن هذا الرسول يستطيع ما لا يستطيع البشر أو يملك ما لا يملك البشر. ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بالبشرية في غير ما آية من كتاب الله، وأمره أن يعلن على الملأ أنه إنما هو بشر كسائر البشر: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو من أنفسنا بهذا الاعتبار، وهو من أنفسنا أيضا باعتباره من جنس العرب الذين بعث فيهم ونزل القرآن بلغتهم، فالحجة عليهم آكد من غيرهم من الشعوب والأجناس الأخرى. ثم وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أولا يشق عليه صلى الله عليه وسلم ويعنته ويحرجه كل أمر يشق على أمته ويعنتها ويحرجها، وهو حريص على أمته، حريص على جلب مصالحها، حريص على جلب المصالح لها، وحريص على دفع المفاسد والمساوئ عنها، وهو المؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الضالين والمبتدعين الذين يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرجون به عن الحدود التي وصفه الله تعالى بها ليمنحوه شيئا من خصائص الألوهية والعياذ بالله، فيدعون أنه يعلم شيئا من الغيب، أو أنه يعلم الغيب كله، أو أنه يعلم المغيبات الخمس التي لا يعلمها إلا الله، أو يصرفون له شيئا من ألوان العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. ولذلك فإنني أقول إن من واجبنا نحن أهل السنة أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من ذكره، وأن نكثر من ذكر فضائله ومحاسنه ومناقبه وصفاته صلى الله عليه وسلم، وأن نرقق بها قلوبنا، وأن نربي عليها أولادنا، وأن نخلص له الحب من أعماق قلوبنا. ومن واجبنا أن لا يكون كلامنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحنا له وثناؤنا عليه رد فعل لما يدعيه الأقوام المبتدعون من أننا لا نحبه. كلا، يجب أن نقوم ابتداء بواجب المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وواجب الثناء عليه، وواجب اتباعه، وواجب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر، وفي الصلاة وفي غيرها. وهذا بعض حقه علينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، إن الله تبارك وتعالى بيّن رحمة رسوله صلى الله عليه وسلم بأمته بل وبالخلق أجمعين في هذه الآية وفي غيرها. ولقد وقف الناس إذاء دعوته التي جاءت رحمة للعالمين وإنقاذا للبشرية، لقد وقف الناس إزاء هذه الآية وهذه الدعوة أحد موقفين. الموقف الأول موقف المتولين الرافضين لدعوته، المتنكرين لها، المعرضين عنها، وهؤلاء هم الكافرون به صلى الله عليه وسلم على اختلاف أجناسهم ومللهم ونحلهم. وهؤلاء لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ولا أن ينيرها بنور هذا الوحي المنزل من عنده. وهؤلاء لا شك حرموا من خير كثير من جسر هذا الدين وسمحته، حرموا من ذلك في الدنيا، حرموا من لذة الإيمان بالله ورسوله، حرموا من لذة المتابعة، حرموا من لذة الطاعة، وابتلوا بنكد العيش وضيق الدنيا وجور الأديان، كما أنهم حرموا نعيم الجنة ورضوان الله والنظر إليه في يوم القيامة حرمانا أبديا لا مطمع لهم في إدراك شيء من ذلك البتة. ومثل هؤلاء نقول عنهم إنهم لم يصبهم من يسر الإسلام وسماحته اللهم إلا القليل مما قد يكون أصابهم من أنواره. أما حقيقة الدين والسعادة به في الدنيا والنجاة به في الآخرة فهم والعياذ بالله محرومون منها. أما الفئة الثانية فهي فئة المؤمنين بهذا الدين المتبعين المصدقين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لهم من النور واليسر والخير والنعيم والنجاة في الدنيا وفي الآخرة بقدر إخلاص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدر عظيم محبته. وهؤلاء أيضا انقسموا إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول منه من جهلوا أو تجاهلوا حقيقة هذه الآية رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جهلوا معنى هذه الآية وجهلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير، فشددوا على أنفسهم فشدد الله تبارك وتعالى عليه وأصابهم من الأسباب الشرعية والقدرية ما جعل كثيرا من أمورهم تصعب وتتعثر كما سيبين إن شاء الله من خلال الحديث. الصنف الثاني من فهموا هذه الآية ولكنهم نسوا حقيقة التيسير في الإسلام، وأن التيسير في الحقيقة ليس بما تهواه النفوس وتميل إليه القلوب وتطمح إليه الشهوات، إنما هو فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآية نصت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم يشق عليه ما يعنتكم ويحدثكم ويشق عليكم لم يأتكم إلا باليسر. نسوا هذا الأمر ونسوا أن معنى الآية أن كل أمر في الدين فهو يسر، فوسعوا على أنفسهم بما لم يوسع الله به عليهم، وهؤلاء أيضا لم يخلصوا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصنف الثالث هم الأمة الوسط، أهل السنة والجماعة الذين جردوا المتابعة له عليه الصلاة والسلام وتخلصوا من شهوات نفوسهم ومن رق قلوبهم وأرغموا أنفسهم على المتابعة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمسرح، فيما يحبون وفيما يكرهون، فيما تهوى نفوسهم وفيما لا تهوى، وهؤلاء هم حقا أهل المتابعة، وهم الذين حققوا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. أيها الأخوة، لقد علمتم من خلال هذا العرض السريع لمواقف الناس وأصنافهم من خلال هذه الآية، لقد لاحظتم أن المسلمين أهل القبلة يختلفون في فهمهم ليسر الإسلام وسماحته، فمن مشدد شدد على نفسه فشدد الله عليه، إلى ميسر بغير بينة ولا برهان، إلى الأمة الوسط التي تعتبر التشديد والتيسير أمرا لا يخضع لأهواء البشر، وإنما يخضع للنصوص الشرعية التي جاءت من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا الدين من عند الله الذي خلق البشر وعلم خصائصهم وصفاتهم وطبائعهم، الذي خلق البشر وعلم خصائصهم وصفاتهم وطبائعهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى يعلم سبحانه، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض لا تخفى عليه خافية. لقد خلق الله الإنسان جنس الإنسان من لدن أبينا آدم عليه السلام، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خلق الإنسان بصفات هو بها أعلم، وقال في محكم تنزيله عن الإنسان أو وصف الإنسان في محكم تنزيله بالضعف والجهل والعجلة والظلم والنقص، وخلق الإنسان كما في الحديث الصحيح خلقا لا يتماشى، خلق الإنسان محتاجا للطعام، محتاجا للشراب، محتاجا للنوم، محتاجا للزوجة، محتاجا للأنس والترويح ساعة بعد ساعة، محبا للمال والأهل والولد والمتاع، زين للناس هكذا، كل الناس من حيث الجملة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. الإنسان بطبعه بشر من البشر، فيه ضعف البشر ونقص البشر وجهل البشر وحاجة البشر لا ينفك عن هذه الخصائص مهما ارتقى في مراتب العبودية والإخلاص لله تبارك وتعالى. وإذا كان الذي خلق الإنسان وهو الله عز وجل بهذه الخصائص هو الذي أنزل الدين، هو الذي أنزل الإسلام وغيره من الأديان السابقة، فإن مما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الدين موافقا لخصائص البشر التي جبلهم عليها، ملبيا لحاجاتهم، موافقا لما جبلوا عليه من نقص أو كمال. وأباح الله عز وجل للناس زينته التي أخرج لعباده، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ونزل الدين ملبيا للرغبات البشرية بالصورة المشروعة شريطة أن يقف الناس عند الحلال ولا يتجاوزوه إلى الحرام. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين المستحقين للفردوس والخلود فيها بقوله قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال والذين هم لفروجهم حافظون. لم تقف الآية أيها الأخوة عند هذا الحد، بل استثنى الذي خلق الإنسان وهو اللطيف الخبير، استثنى لما يعلم من جبلة الإنسان وطبيعته، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ثم قال وانظر في هذا التعقيب فإنهم غير ملومين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا يلامون في هذا لأنها جبلة رفضها الله عز وجل فيهم وغريبة خلقها فيهم لحكمة، وأنزل الأديان لتنظيم هذه الغريزة وأن تأخذ طريقها المشروع، فلا تنحرف إلى الحرام، ولم ينزل الدين أيضا ليثبت هذه الغريزة ويمنعها، بل ينظمها بالطريق المشروع وهو الزواج أو ما ملكت اليمين من الإماء. ولقد نهى الإسلام على الذين يميلون إلى التزهد والتبتل ورفض الحياة الدنيا ويلزمون أنفسهم بما لم يلزمهم الله به، فقال الله عز وجل عن أهل الكتاب ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليها إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ولقد رد الرسول صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، يقول بعض الصحابة ولو أذن له لاختصينا. لقد قاوم الإسلام هذا المزلق الخطير من المزالق التي تغذى فيها عباد اليهود والنصارى، حتى وصل بهم الحال إلى صور فظيعة من صور التزهد والترهب، يذكر بعض المؤرخين منها ما تقشعر منه الأبدان. اسمعوا إلى أين وصل أولئك القوم الذين لم يرضوا بحكم الله ولا بحكم رسوله ولا بشرعه، فبلغ فيهم الغلو في الدين إلى حد أن انقطعوا في الأديرة والصوامع، ووصلوا إلى الحال التي يقول عنها بعض المؤرخين ما يلي. يقول أحد المؤرخين عن راهب بن رهبان النصارى يقال له مكاريوس، يقول إن هذا الراهب نام 6 أشهر في مستنقع ليقرص جسمه العاري ذباب سام، وهو يعتبر أن هذا من التخلص من الدنيا ومن التقرب إلى الله عز وجل بتعذيب الجسم، وكان يحمل قدرا كبيرا من الحديد على رأسه باستمرار. وهناك راهب آخر أقام 3 أعوام في بئر نزح منه الماء يترهبن ويتعبد، وجلس أحد قربان سنين قائما على رجله لم ينم ولم يقعد طول هذه المدة، وإذا تعب أسند ظهره إلى الجدار واستراح قليلا ثم واصل العبادة فيما يزعم ويظن. وكان كثير من هؤلاء القوم يتسترون بشعرهم الطويل الذي يرسلونه باستمرار، ويلفون على أيديهم وأرجلهم كالأنعام، ويسكنون في مغارات السباع والآبار والمقابر، ويأكلون الحشيش والكلى، ويتأثمون باللمس الماء، ويعتبرون هذا منافيا لنقاء الروح، ويتأثمون من غسل الأعضاء، حتى قال أحدهم إن الراهب فلان لم يقترف اسم غسل الرجلين طول عمري، وقال آخر إن فلانا لم يمس وجهه الماء ولا رجله مدة 50 عاما. وبعدما ضعفت هذه الروح عندهم قام أحد رهبانهم يتأسف على الأيام التي مرت لهؤلاء الأقوام الذين فرضوا على أنفسهم نوعا من الرهبانية لم يأذن به الله، قام أحد الأوليان يتأسف على فوات هذه الحال ويقول: وأسف، لقد كنا في زمن فيما مضى نعد غسل الوجه حراما، فإذا بنا الآن ندخل في الحمامات. ويدعي على نفسه هذه الحال إلى آخر ما يذكر المؤرخون عن حال هؤلاء الأقوام. إننا قد نستغرب هذه الصورة أيها الإخوة، وهي ليست إلا صورة واحدة من صور كثيرة عج بها تاريخ النصارى، والذين كان قربان عندهم يعدون بعشرات الآلاف، بل كان أحد قربان يحكم تحت يده أكثر من 10,000 راحة، وكانوا كلهم بهذه المسألة: قد تركوا الدنيا وتركوا الزواج وتركوا الأموال والأولاد والمتاع وكل شيء، وتخلصوا لما يزعمون أو يرون أنه عبادة. وهذه صورة ناطقة تمثل جزءا من قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمر ولا يغني من جوع، كما قال ذلك بعض السلف. ويقول أحد المؤرخين أيضا، يقول: إن هؤلاء الرهبان الذين كان الواحد منهم مثالا في رفقة القلب والزهد في الدنيا، إنهم عدوا الفضائل حيوبا وردائع، وذهب الناس في البشاشة وخفة الروح والصراحة والسماحة والشجاعة والجرأة وهجروها. وكان من أهم نتائج هذه الرهبانية أن تزلزلت دعائم الحياة المنزلية وعمت القسوة على الأقارب، وكان الرهبان الذين تفيض قلوبهم حنانا ورفقة ورحمة وتفيض عيونهم من الدمع كانوا تقسو قلوبهم وتجمد عيونهم أمام الآباء والأمهات والأولاد، فيخلفون الأمهات ثكالا والأزواج أياما والأولاد يتامى حالة يتكففون الناس ويتوجهون قاصدي الصحراء، همهم الوحيد فيما يزعمون أن ينقذوا أنفسهم، لا يبالوا ماتوا أو عاشوا. وحكى بعضهم من ذلك حكايات تدمع العين وتحزن القلب. نعم أيها الإخوة، إن هذه الصورة وإن كانت صورة غريبة إلا أنها والله تتكرر، لا أقول عند النصارى، بل تتكرر عند كثير من جهلة المسلمين الذين تأثروا بكثير من الأسباب والمؤثرات فسلكوا من حيث لا يشعرون هذا الطريق. وقبل أن أدخل في ذكر صور التشدد وأسباب ونماذج من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم تنير لنا الطريق وتبين لنا كيف كان هدي هذا الرسول الحريص عليه الذي بعث رحمة لنا، قبل أن أدخل في هذا وهذا أحب أن أبين أن موقف الإسلام كان صريحا في رفض جميع ألوان الرهبانية أو المسالك التي تشتق بالإنسان وتخالف جبلته البشرية ولا تراعي فطرته. اسمعوا أيها الإخوة إلى كلمات جميلة قالها إمام من أئمة المسلمين وعالم من كبار علمائهم وجهادلتهم، هو شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول رحمه الله، يقول وأرجو أن نصغي جيدا إلى هذه الكلمات، يقول: إن النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، وإن النفوس خلقت لتعمل لا لتترك. إن النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، وإن النفوس خلقت لتعمل لا لتترك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأسماء أو خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. لماذا كان أصدق الأسماء حارث وهمام؟ لأن حارث مأخوذ من الحرف، وهمام مأخوذ من الهم، وما من إنسان مخلوق على ظهر هذه الأرض إلا وهو حارث وهو همام، لأنه يهم ولأنه يعمل. فالإنسان خلق ليعمل لا ليترك، ولا يترك شيئا إلا بشيء. ويقول رحمه الله كلمة مكملة للكلمة الأولى، يقول: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها، بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها، ولم يبعثوا بتغيير الفطرة وتبديلها. إنهم بعثوا لتكميل الفطرة وتقريرها لا لتبديلها وتغييرها. فالفطرة التي جبل الله الناس عليها نزلت الأديان موافقة لها منسجمة معها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة واتفق على إخراجه الإمام البخاري ومسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة حتى يبين عنه لسانه. ما من مولود إلا يولد على الفطرة حتى يبين عنه لسانه. والمقصود بالفطرة الملة، فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يشركانه، كما تولد البهيمة بهيمة أو تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. يعني أن الأصل أن البهيمة تولد مختلية الأعضاء حتى يأتي أهلها فيقطعون أذنها أو يسقونها أو يفعلون بها ما كانوا يفعلون في الأزمان الغابرة. ويقول رحمه الله في كلمة له: يقول: إن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله. يعني أن الإنسان إذا بدأ يشدد على نفسه تشديدا لم يأتي به الإسلام والشرع، فإن الله عز وجل يقير له تشديدا حقيقيا، فيكون تشديده على نفسه في البداية سببا لتشديد آخر يفعله الله به، إما بالشرع وإما بالقدر. قال: فأما بالشرع، يعني التشديد الذي يقيده الله للمتشددين بالشرع، فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه، ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم، ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الموجبة لأسباب. يعني أن الناس الذين كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وفي وقت التشريع عن أمور فيها تشديد قد يبتلون نتيجة لذلك بأن تفرض عليهم هذه الأشياء، كما علل الرسول صلى الله عليه وسلم عدم استمراره على صلوات التراويح جماعة في رمضان بخشيته أن تفرض عليه، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وكذلك من نذر شيئا قد يكون صعبا وشديدا، هذا الشيء ليس موجبا عليه في الأصل. من نذر إن شفى الله مريضا أن يصوم شهرا على سبيل المثال، صوم هذا الشهر ليس موجبا عليه في أصل الشرع، والعليم الخبير بالنفوس لم يوجب على الناس إلا صيام شهر واحد في السنة. لكن من شدد على نفسه بالنذر شدد الله عليه، فصار واجبا عليه أن يأتي بنذره، مع أن النذر ليس مشروعا في الأصل بل هو مكروه، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه محرم. وكذلك الكفارات الموجبة لأسباب يفعلها الإنسان ابتداء، فهذا تشديد من الله عز وجل بالشرع على من شدد على نفسه ابتداء. أما تشديده سبحانه وتعالى بأمور قدرية على من شدد على نفسه ابتداء أيضا، فيقول شيخ الإسلام: فكثيرا ما قد رأينا وسمعنا من كان يتنطأ في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم، مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب عليهم أشياء فيها عظيم مشقة ومضرة. فالله عز وجل أوجب علينا في الوضوء قتل هذه الأعضاء مرة، وما زاد إلى ثانية أو ثالثة فهو تطوع. خلى الرأس فإنه لا يشرع أن يمسح إلا مرة واحدة. ولكن من شدد على نفسه في أمور الطهارة وبالغ في التطهر حتى غلا وجاوز الحد المشروع، قدر الله عليه أسبابا حقيقية تجعله يزداد في غلوه وتشدده وتنطعه. وهكذا من شدد شدد الله عليه، وفي الحديث: شددوا فشدد عليه، كما في سنن أبي داود. لو نظرنا أيها الإخوة إلى واقعنا الذي نعيش فيه اليوم، سواء إلى واقعنا القريب أو إلى واقع الأمة الإسلامية في مشرق الأرض ومغربها حيثما وجد المسلمون، لو نظرنا إلى هذا الموضوع، إلى التشدد عند المسلمين، لوجدنا صورا كثيرة. وكأن لي ببعض الناس قد يقول: لماذا تتحدث عن التشدد؟ أليس كثير من المسلمين مقصرين في أمور الدين ومفرطين في الواجبات ومتهاولين في الفرائض، بل وتاركين لكثير منها؟ أفليس الأجدر بك أن تتحدث عن التساهل والتفريط؟ كأني بإنسان يقول هذا، وأقول إن هذا الكلام فيه حق وباطل. أما الحق فنعم، يجب أن نتكلم عن التفريط في الدين ونحذر الناس من مغبة ذلك، ونبين لهم حدود الله عز وجل ونحرضهم على الوقوف عندها. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يجب على طلاب العلم والمصلحين أن يحرصوا على تعليم الناس دينهم ونهيهم عن التفريط فيه، فهذا حق. ولكن أيضا المتهاون في الدين والمتشدد فيه كلاهما على طرف نقيض، وكلاهما مذموم. وقد قيل: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم وقول الله أبلغ. لا تغلو في دينكم، لا تغلو في دينكم، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا قرنوا، يعني الجمرات، وإياكم الغلو. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن يجب أن نتكلم عن التشدد في الدين، وأنه خلاف التيسير الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، كما نتحدث عن التساهل والتفريط في الدين. وهذا وذاك وجهان لعملة واحدة. إن هناك صور كثيرة من التشدد أيها الأخوة، وليس يتسع المجال لأن أعرض لكم صورا تفصيلية، فأكثركم أو كلكم يسمع أشياء كثيرة من هذا القبيل، ولكني أعرضها بصورة مجملة وأقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: التشديد أو التشدد في العقائد، وذلك كمن يبالغ في التنقير والتنقيب عن قلوب الناس، ويتشدد في الألفاظ والعبارات، ويتعمق في بحث مسائل مسكوت عنها لا طائل من البحث تحتها. فلقد كان سلف هذه الأمة وخاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفهم من خبرهم وعايشهم قال: فلقد رأيتهم أقل الناس تكلفا، فلقد رأيتهم أقل الناس تكلفا وأبعدهم عن التشدد وأقربهم إلى التيسير. كانوا يقرؤون القرآن ويقرؤون الحديث فيؤمنون بذلك على ظاهره إيمانا حقيقيا كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، دون أن يدخلوا أنفسهم في متاهات من التي أدخل علماء الكلام فيها أنفسهم فضلوا وأضلوا ورجعوا من حيرتهم بخفي حنين، حتى قال قائلهم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا يتكلم عن نفسه بعدما أمضى عمره في البحث في هذه المسائل التي لا قائل تحتها، يقول وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من شدنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هكذا خبرة رجل قضى عمره في هذا الأمر، وهذه نتيجته وهذه غايته. وهذا الرازي يقول لقد تعملت الطرق الكلامية والمسالك الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في النفي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واقرأ في الإثبات قوله تعالى قل هو الله أحد. إذن الطريقة الوسط الميسرة في العقائد هي طريقة القرآن والسنة. لا تتكلف ما ليس لك به علم، ولا تتعمق في البحث في مسائل لن يأتي بها نص عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وآمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء عنه على مراده صلى الله عليه وسلم، بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وكثيرا ما تجد بعض المبتدئين في العلم بل بعض العوام الذين يجالسون بعض العلماء يدخلون أنفسهم في أمور من أمور العقائد وينفون ويثبتون ويتكلمون في قضايا لم يتكلم فيها السلف، كما تجد كثيرا من الناس يبالغ في السؤال عن الناس، هذا عقيدته صحيحة وهذا لا أصلي خلفه حتى أسأل عن عقيدته مثلا، وهذا لا بد أن أختبره، وقد أنكر السلف والفقهاء على من هذا مثله وقال والأصل في المسلم الستر والصيانة، فإن ظهر لك منه ما يدل على انحرافه أو ضلاله فهذا أمر آخر. أما أن أجلس أنقب عن الناس وأنكر عما في قلوبهم وأختبرهم وإلا أتبرأ منهم، بل قال بعضهم الأصل في هؤلاء عدم البراءة حتى تثبت براءتهم والعياذ بالله، وهذا مسلك خطير ومخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يأتيه الأعرابي فيقول يا رسول الله رأيت الهلال في رمضان، هلال رمضان أو هلال شوال، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فيقول نعم، فيقبل شهادته. وهكذا مسلك التيسير والتسهيل، وتجد أصحاب هذا المسلك ممن خففوا فخفف الله عنه، فوافقوا السنة وعاشوا بالرياح. وهكذا كل من اتبع السنة تجده مرتاحا في حياته الدنيا قبل الآخرة. أما أصحاب المسلك الآخر المتشددين فتجدهم دائما في فحل وجهل وشك وتردد، صلاة صليتها خلف فلان أريد أن أعيدها، فلان لا أصلي خلفه لأنني لا أدري عنه شيئا، وفلان كذا وفلان كذا، شددوا فشدد عليه. هذا هو القسم الأول من أقسام التشدد والتشديد. أما القسم الثاني فهو في العبادات، وبالذات في الطهارة والصلاة، ثم في غيرها من سائر أمور الدين كالزكاة والصيام والحج وغير ذلك. وهناك أناس كثيرون يوسوسون ويتشككون، فيقول قائلهم لعلني توضأ أم لم أتوضأ، وبعدما ينتهي من الوضوء يبدأ عنده الشك، هل غسلت وجهي أم لا، هل غسلت يدي أم لا. ثم إذا توضأ وتوضأ وتوضأ حتى زال الشك بكل كلفة وصعوبة جاء يصلي، فإن كان مع الإمام بدأ يجهر بصوته في قراءة الفاتحة ويشوش على الجيران، وإن كان منفردا فالخطب أعظم وأعظم، تجده يجهر ويكرر الآية الفاتحة مرارا، فإذا أنهى الفاتحة كررها كلها، فإذا ركع مثل ذلك، وإذا سجد مثل ذلك ثم قد يزيد الرباعية فيجعلها خمسة لأنه شك هل ركع في الركعة الأولى أن سجد أم لا، ثم يسجد للسهو حتى يصل به الحال أيها الأخوة إلى صورة يكره معها العبادة، لأنه يتكلف ويجور على نفسه بالوضوء وبالصلاة. ولقد علمت من إنسان أن الأمر وصل به إلى ترك الصلاة لأنه صار يجهد حتى ربما هم بترك أمور المعاش أو الدراسة أو طلب العلم أو طلب الدنيا المباحة، كل ذلك لأنه لن يعد له هم إلا أن يتوضأ ثم يصلي ثم يعيد الصلوات التي شك فيه. الصورة الثانية من صور التشدد في الدين هي تكون في المعاملة، وكأني بكم تسألون كيف يكون التشدد في المعاملة. من المعقول والمعروف أن يكون التشدد في العقيدة كما علمنا العبادة وهو أظهر وأوضح، يحرمون ما أحل الله ثم يريدون من الناس أن يوافقوهم على تحريم هذا الحلال، ومن لم يوافقهم هجروا وشنعوا عليه وأنكروا عليه واعتبروه منحرف. لقد سمعت من يقول إن النظر إلى وجه العاصي حرام. انظروا أيها الأخوة إلى أن شددوا في الدين بأمر لم يعلم به الله، هل قال لنا ربنا ذلك أم قال لنا الصادق المصدوق ذلك؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إنه والله مما يدمي القلب ويجرح الفؤاد ويؤذن النفس أن يوجد من الغيورين على الدين الذين دفعتهم الغيرة إلى أن يتعدوا حدود الله ثم لا يسمعون لقائد المقال ولا يستطيعون أن يسمعوا الحق أو أن يسألوا لما وقر في نفوسهم وتشبعت به قلوبهم من أن ما هم عليه هو الحق وصدق الله العظيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذه الصور من صور التشدد في العقائد أو العبادات أو المعاملة. ولو ذهبت أسترسل في الأمثلة والنماذج والصور لقال الأقام ولم نصل إلى ما نريد، ولكن حسبي أن أعطي كما ذكرت مثالا لكل نوع من هذه الأنواع بإمكان الإنسان أن يقيس عليه مئات الصور والنماذج التي يراها أو يسمع بها. وهنا أحب أن أقف وأسأل نفسي وأسألكم سؤالا، يا ترى ما هي الأسباب والدوافع التي حدث بهؤلاء القوم إلى أن يقعوا فيما وقعوا؟ إذا كنا نعلم أن التشدد ليس ناتجا عن التقصير في الدين فنحن جميعا نعلم سبب ترك الصلوات مثلا أو سبب التقصير في العبادات، إن سببه هو التهاون في حدود الله وضعف الإيمان وقلة الدين والورع. لكن قد يخفى على الكثيرين أسباب التشدد في الدين مع أن الإسلام هو دين اليسر والسماح، قد يخفى ذلك على الكثيرين. فأقول إن هناك أسباب كثيرة لا أستطيع أن أنفرد بها، لكنني رصدت في ذهني أربعة أسباب أرى أنها أسباب رئيسة لهذا الموضوع. أما السبب الأول منها فهو الجهل بالدين، إذ لا يكفي للإنسان حتى يكون مستقيما على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون متحمسا للدين راغبا فيه مقبلا عليه. ولله در الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قيل له يا أبا عبد الرحمن هاهنا قوم في المسجد يفعلون فعلا غريبا، قد جمعوا الحصى وحولهم شيخ لهم يقول سبحوا 33 فيعدون 33 حصاة تسبحوا، كذروا 33، هللوا 33، وهكذا. فقال قائل: هؤلاء على خير وعلى حق، لأنهم يسبحون الله ويحمدون الله ويكبرون الله ويهللون، فهم من جهة فعلهم متلبس بالخير والعبادة، ولكن من جهة أخرى هذا العمل رفضته نفوس الصحابة الذين لم يألفوا البدعة. فجاء عتيم إلى ابن مسعود وهو عالم ووعاء من أوعية العلم والسنة، وقال له: يا أبا عبد الرحمن، والله لقد رأيت في نفسي شيئا وما رأيت إلا الخير. هو مستنكر ويقول: ما رأيت إلا الخير. فيه جانب خير وفيه جانب تردد، جانب تردد في كونه خير، وأخبره بما رأى. فجاء إليه عبد الله بن مسعود وقال له: والله إنكم لقد سبقتم أصحاب محمد علما أو أنكم على رأس. أنتم أحد أمرين: إما أن عندكم علم خفي على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بطبيعة الحال المقصود فيه التعجيز، لأنه لا أحد يستطيع أن يقول إنه أعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا العلم غضا طريا من فيه إلى آذانهم إلى قلوبهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاه. لقد فقتم أصحاب محمد علما أو أنكم على ضلال. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما قصدنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. فعذروا بأن دافعهم إلى هذا العمل هو حب الخير. فهل سفع لهم هذا الأمر عند ابن مسعود؟ لا، قال لهم هذا الإمام كلمة يجب أن نحفظها وأن نرددها في مناسباتها. قال لهم: وكم من مريد للخير لم يبلغه. الله أكبر. وكم من مريد للخير لم يبلغه. إن الذي يريد الخير يريد أن يسلك الطريق المستقيم، يجب أن يعلم أنه ليس هناك طريق مستقيم إلا واحد فقط، هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع الطرق والأبواب غيره هي أبواب تأخذ بسالكها ذات اليمين وذات الشمال على الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما تتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن السبب الأول هو الجهل بالدين، إذ أن العالم يعرف أن النص الوارد عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم هو المقياس في الحلال والحرام، ولذلك لما أمر الله عز وجل بالجهاد في الله حق الجهاد قال لنا: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكل أمر، وهذه قاعدة مهمة، كل أمر جاء به الدين فهو يسر وسهولة لا حرج فيه مهما ظن الظانون أنه حرج. وعكس ذلك، كل أمر لم يأتي به الدين ولم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عقل ومباح في الأصل مهما ظن الظانون أن الدين غيره وأن في إتيانه حرج. إذن الحرج في مخالفة النص واليسر في اتباع النص، فما جاء به الله ورسوله فهو اليسر الذي لا يسر في غيره، وما نهى الله عنه فإتيانه هو الحرج الذي فيه الحرج كل الحرج. وهذه قاعدة مهمة لا تشتط بنا أهواءنا أو عواطفنا أو رغباتنا أو عاداتنا أو مألوفاتنا، كما ألفنا فهو من الدين، وما جاء غريبا علينا استنكرنا ثم نسبناه إلى الدين. والمثل القديم يقول: الناس أعداء ما جهل. فليس كل ما جهل الناس حرام، ولا كل ما عرف الناس أيضا وأخطوه وتحارب عليه مباح، بل الحرام ما حرمه الله أو رسول بالنص الصحيح الصريح، والحلال ما أباحه الله ورسوله بالنص الصريح الصحيح أو سكت عنه، وما سكت عنه فهو حق. وهناك قواعد كثيرة تضبط هذا الأمر، ليس هذا مجال فردها. إذن أيها الأخوة، إن المسلم الذي جرد الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يتردد في الانقياد والتسليم لكل أمر ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحرم من تلقاء نفسه ولا يعمل شيئا على سبيل العبادة لله تبارك وتعالى إلا بتوقيت. وليعلم الجميع أن محرم الحلال كمحلل الحرام سواء بسواء. إنك لو عبدت الله بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرج من هذه العبادة سالما، لا فضلا عن أن تقرب إلى الله بها، بل إن هذه العبادة وبال عليك أنت تتعب فيها وتجهد فيها وتغني نفسك وتسكر ليلك مثلا أو تتعب نهارك في عبادة لم يشرعها الله، ومع هذا كله تأثم بهذا العمل. كما أن الإنسان الذي يقول مثلا إن الخبز أو التمر حرام هو بالضبط مثل الإنسان الذي يقول إن الخمر حلال، كلاهما سواء. لا يكون هوانا أيها الأخوة كان يميل إلى التحريم، فإذا كان إنسان يقول هذا الشيء حرام منا لا، لأنه يعظم حرمات الله ويمنع الناس من أمور ما جاء بها الدين. كلا، يجب أن نعلم أن من قال عن شيء مباح إنه حرام فهو كمن قال عن شيء محرم إنه حلال، وهما بمنزلة واحدة. أما الأمر الآخر أيها الأخوة من أسباب هذه الظاهرة فهو الطبيعة المتشددة عند بعض الناس. فالله عز وجل خلق الناس متفاوتين في كل شيء، ثم كل إنسان يولد يعيش ويتربى في بيئة تؤثر عليه تأثيرا كبيرا سلبا أو إيجابا. من الناس من هو لين جانب واسع القدر هادئ الطبع بشوش بسام مقبل على الناس محبوب لديه محسن إليه، ومن الناس من هو غليظ جلف جاف لا تراه إلا مستهرا مقصب الجبين منقبضا عن الناس، ومنهم من هو بين ذلك. وهذه الطبائع من غير الممكن أن يتجرد عنها الإنسان، من غير الممكن أن يتجرد عنها الإنسان. فإذا غفل المرء عن هذه الطبيعة الخاصة به وصار يتكلم باسم الدين والفتية ويلتمس دون أن يشعر من الأدلة والأحكام والفتاوى ما يناسب هذه الطبيعة ويتمسك به ويبتعد عن غيره أو يتركه، فحينئذ يكون في ذلك الخطر الشديد. السبب الثالث هو ضيق عقول ومدارك كثير من الناس وتشبعهم بطريقة من الطرق مما يحول بينهم وبين سماع الحق، ويجعلهم كما وصف الله عز وجل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن صاحب الحق أيها الأخوة لا يخاف على الحق الذي معه، الذي يخاف هو صاحب الباطل الذي يخشى أن ينكشف باطله وينفضح. أما صاحب الحق فيقول الحق بمله ومستعد أن يقف أمام أي إنسان ويأخذ معه ويعطي ويرد عليه البينات والحجج. ولذلك فإن ما يفعله كثير من الناس من الانطواء على أنفسه ونظرتهم إلى الآخرين على أنهم لا شيء عندهم وأن الخير محصور فيهم هم فحسب، إنه خطر عظيم أيها الأخوة، وقد يودي بالإنسان والعياذ بالله إلى شيء من العجب والغرور، وهذا لا شك محبط للأعمال. أما السبب الرابع فهو ردات فعل هؤلاء القوم ضد الفساد المنتشر، فإن العلماء يقولون كل فعل له ردة فعل. انتشار الفساد وكثرة الجرائم وانفتاح الناس على الدنيا واستغراقهم بها جعل هناك من يقص الطرف الآخر ليتجرد من الدنيا ويبالغ في ذلك حتى يتعدى الحدود المشروعة. ولو نظرنا إلى نشأة الصوفية في الإسلام مثلا لوجدناها كانت نتيجة انفتاح المسلمين على الدنيا والترف والمال والنعيم. ولو نظرنا إلى نشأة الخوارج لوجدناها نشأت في ظروف مشابهة. وهكذا تفرق المسلمون شيعا وأحزابا واختلفوا في التيسير والتشديد، وليس يشفع للمشدد أنه إنما شدد غضبا لحرمات الله، كما لم يشفع للخوارج أنهم تشددوا حمية للدين. لقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة متواترة عن الخوارج أنهم شر الخلق والخليقة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الغميه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. ووصفهم بأنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك يقرؤون القرآن رطبا لا يجاوز حنجره. وقال: لو يعلم الذين يقتلون ما لهم عند الله من الأجر لنكلوا عن العمل. لو يعلم الذين يقتلون ما لهم عند الله من الأجر لنكلوا عن العمل. وسماهم كلاء النار. كل ذلك وهم يقولون إن العاصي كافر. لو سألناكم وسألنا غيركم أيها الإخوة، ما هو الذي جعل الخوارج يحكمون على العصاة بأنهم كفار؟ هل هو تساهل في الدين؟ هل هو انتهاك حرمات الله؟ لا، التشدد في الدين وتعظيم حرمات الله بصورة تعدت ما شرع الله، حتى صاروا يبحثون عن النصوص التي توافق أهواءهم ويعملون بها، ويأتون للنصوص التي لا توافق ما عندهم فيدفعونها عنهم بالأيدي ويتخلصون منها بالتأويل أو التضحيك أو غير ذلك. فلينظر امرئ لنفسه، إنه لا يشفع له أن يكون غيورا، إنما يشفع له أن يكون وقافا عند حدود الله. وإن اتباع الهوى كما يكون في التساهل يكون أيضا في التشدد، فأهواء الناس تختلف. والحقيقة أنني كنت أحضرت قدرا ممتعا شيقا من أخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومواقفه المختلفة، في سواء في بيته أو مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، أو مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، أو مع العصاة والمذنبين، أو مع الكفار، ومع سائر الناس وفي جميع المواقف. وكنت أتمنى أن يكون الوقت أطول حتى ننفع أنفسنا بسماع طرف من أخباره عليه الصلاة والسلام لنعرف المعنى الحقيقي ليسر الدين وسماحته. وباختصار أقول: لو رأينا هذه القصص والأخبار ثم قسنا عليها واقع كثير من المنسوبين إلى العلم لاستغربنا، إن كثيرا من الناس يوقرون أنفسهم ويرفعون أنفسهم عن أشياء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها بكل بساطة وصواب. كان الكافر يأتي ويدخل المسجد فيمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويخاطبه ويكلمه ويحل له ما يستريح، وهذا في الصحيحين. وكان الرجل الأعرابي يأتي في الخطبة فيقول: يا رسول الله، رجل جاهل جاء يسأل عن أمر دينه، فلا ينهره صلى الله عليه وسلم بل ينزل من منبره كما في الصحيح، فيوضع له كرسي قوائمه من حديد فيجلس فيعلمه دينه ثم ينصرف إلى خطبته. وكان الرجل يأتي مكتئبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل موبقة من الموبقات، إما جامع أهله في رمضان أو زنى والعياذ بالله أو فعل شيئا من ذلك، فيقابله الرسول صلى الله عليه وسلم برحابة قدر وهدوء بال، وإذا أقيم عليه الحد لم يسمح بأن يساء إليه ولا أن يشتم، بل قال: لا تفعلوا، لا تسبوا، إنه يشب الله ورسوله. هذا صحيح، وهو قد شرب الخمر أو زنى، إنما يقول: لا تفعلوا، أقيموا عليه الحد ولا نسبوا، إنه ما علم يشب الله ورسوله. تطلب منه زوجته عائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فيضع خطفه لها وتضع هي خدها على خده صلى الله عليه وسلم تنظر حتى من فيتلت إليها يقول: حسبك يكفيك؟ فتقول: نعم. وتنصرف، لا ينصرف حتى تنصرف هي صلى الله عليه وسلم. وأخبار من ذلك كثيرة معلومة، لو اتسع الوقت لسردنا شيئا منها طيبا ممتعا انتقيته مما في صحيحي البخاري ومسلم رحمه الله. أقتدي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من الواقفين عند حدوده، وأن يوفقنا لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، وأن يوفقنا إلى معرفة دينه والعمل به، واتباعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله بهذا الدين وجعله خاتما للرسل، وجعل دينه خاتما للأديان كلها. فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لن يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نحمد الله إن جعلنا من أتباع هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من المؤمنين بهذا الدين، ونسأله أن يثبتنا عليه حتى الممات، وأن يبعثنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أوليائه وحزبه المفلحين. أيها الأخوة، إنه كلما ازداد بعد المسلمين عن دينهم، وازداد جهلهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وازداد تعلقهم بالدنيا ورفضهم وراء متاعها الرخيص الثاني، كانوا معرضين لداءين من أخطر الأدواء وأشدها فتكا بالأمم والأفراد. الداء الأول هو داء ضعف اليقين وضعف الإيمان وضعف الاتباع، الذي يترتب عليه التقصير في أداء الواجبات فضلا عن السنن والمستحبات، والتساهل في فعل المحرمات فضلا عن فعل المكروهات. وهذا هو الداء الأول. أما الداء الثاني فهو داء عكسي، وهو التشدد من جانب آخر، حيث يوجد من المسلمين إزاء هذه الهجمات المادية وإزاء طغيان المادة وغلبتها على المسلمين، يوجد من يقف في الطرف الآخر فيتشدد ويغلو كرد فعل لهذه الموجة الطاغية. ولو قلبنا صفحات تاريخ الإسلام، لوجدنا هذا الأمر واضحا جليا. فحين فتحت الدنيا على المسلمين وتمتعوا بالثراء والنعم الكثيرة، ترتب على ذلك ضعف تمسكهم بالإسلام أولا، وترتب عليه ظهور بعض الفرق والطوائف المغالية في الدين المتشددة فيه. وفي مثل هذه الأيام التي نعيشها نجد هذا الأمر أيضا واضحا، حيث فتحت الدنيا على المسلمين في الثراء والمال والنعم، وحيث أثرت فيهم الحضارة الغربية بما فيها من مفاتن ومفاتن ومبادئ، فضعف تمسك كثير منهم بالإسلام. وترتب على هذا أمر آخر، أن وجد من المسلمين من يتشدد ويغلو في الدين كارثة فعل لهذا الانحراف وضعف اليقين عند الناس. وأمام هذا الأمر يكون من الواجب على طلاب العلم أن يهتموا بالحديث عن نصر الإسلام وسماحته لسببين: الأول حتى يردوا على من غلا في الدين وتشدد بما لم يأذن به الله، ويبينوا أن هذا ليس هو منهج الأنبياء، منهج الأنبياء والمصلحين. السبب الثاني هو حتى يرد المبتعدين عن الدين إلى الدين، لأن أولئك المبتعدين في في حاجة إلى من يبصرهم بسماحة الإسلام ويسره ومراعاته للفطرة البشرية حتى يتألف قلوبهم على هذا الدين ويردهم إليه بالتي هي أحسن. ولذلك فقد أتيحت لي فرصة أن أتحدث عن موضوع فاخترت الحديث عن مثل الإسلام وسماحته أو الحديث عن المسلمين بين التيسير والتشديد. وأصل هذه الكلمة هي أن نعيش معكم لحظات نتحدث فيها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن طرف من أخباره وأسلوبه في مواجهة الأمور وهديه صلى الله عليه وسلم في التيسير وتحذيره من التنطع والتشديد. ولكنني قبل ذلك أستغرق من الوقت دقائق معدودة حتى أمر فيها مرورا سريعا على الموضوع لأبين أسباب هذا التشدد وصوره ونتائجه وعلاجه. فأما الأسباب التي تدعو الناس إلى التشدد في الدين فإنه يمكن أن نعد منها ما يلي: أولا الجهل بالدين، لأن العالم بالدين لا يشدد على الناس فيما لم يشدد الله به عليه، ويعلم أن قضية التيسير والتشديد ليست بالهوى ولا بالرغبة ولا بمراعاة الطبائع، إنما هي باتباع النصوص. فالله تبارك وتعالى لم يجعل في هذا الدين مقالا وقائل، بل أنزل الدين وأتمه وأحكمه وبين فيه الحلال والحرام، فما حرم الله فهو الحرام، وما أحل فهو الحلال، وما سكت عنه فهو عفوه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول حين سمع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل أو ابنة أبي لهب وكان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله في بيت واحد. ثم قال: أنا إني لا أحرم الحلال، يعني أن إباحة تعدد الزوجات مثلا أمر أباحه الله ورسوله فلا يحرمه أحد بعد ذلك. وهكذا شان البشر من الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم لم يكن من شأنهم أن يتدخلوا في تحريم حلال أو تحليل حرام، إنما كان شأنهم نقل الدين كما أنزله الله، ولو تدخلوا فيه بأهوائهم تيسيرا أو تشديدا لما كان هو الدين المنزل من عند الله وللعبت فيه أهواء البشر. كلا، إنما كان شأنهم أن ينقلوا هذا الدين إلى الناس كما أنزله الله وكما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجهل بالدين هو السبب الأول من أسباب التشدد فيه. أما السبب الثاني فهو تأثير البيئة، فنحن نجد كثيرا من البيئات متفاوتة فيما بينها تفاوتا شديدا، سواء في قدر فهمها للأمور أو في انفتاحها على المجتمعات الأخرى أو انغلاقها عنها، أو في تأثرها بما حولها أو في غير ذلك. فبعض البيئات توحي بالتيسير الذي قد يتعدى حدوده، وبعض البيئات توحي بالتشديد الذي قد يتعدى حدوده، والحق الوسط هو ما أنزل الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث هو طبيعة بعض الناس التي تميل إلى التشديد، لأننا نجد الناس أيضا خلقوا مختلفين، وفي الحديث إن الله خلق آدم من قبضة فرضها من الأرض، ولذلك جاء فيهم الأبيض والأسود والطيب والخبيث. وهكذا نجد في الناس القاسي الغليظ ونجد فيهم اللين الرفيق. نجد في الناس مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان زمن رقيقا رقيقا كما سيبدو حتى تأتي المرأة فتأخذ بيده إلى أي سكة المدينة شاء، وحتى يقبل غلمانه وصبيانه ويضمهم إليه، بل ويصلي وأحدهم على كتفه. فيأتي رجل من الأعراب يمثل الطرف الآخر في الغلظة والقسوة ويقول: أو تقبلون صبيانكم؟ فوالله إنني عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إذن طبيعة الناس تختلف، ومنهم من يميل بطبعه إلى التيسير، ومنهم من يميل إلى غد الله. السبب الرابع هو ما أشرت إليه في مقدمة هذا الحديث، وهو ردة فعل كثير من الناس ضد الفساد المنتشر وانفتاح الدنيا على الناس واستغراق الناس أو أكثرهم في ألوان السرط والنعيم. وتشمل ردة الفعل أيضا أمرا آخر، فإننا نجد كثيرا من الناس وخاصة الشباب تشطح بهم أهواؤهم، فيبتعدون عن الطريق، ويطير لهم قرناء من رفقة السوء فيضلونهم ضلالا بعيدا. فقد يصفو هذا الشاب يوما من الدهر فيجد نفسه في وضع سيء، ويذكر أن أمامه الموت والبلاء والجنة والنار والحساب، فيستيقظ ضميره ويقبل على الله ويتوب إليه. وهنا يشعر هذا التائب أنه لا يكفيه أن يكون مثل الناس مستقيما على الدين، إنما يشعر أنه لا بد أن يعوض عما فقد. فإن وفق لأهل سنة وطاعة واتباع دلوه على الطريق المستقيم، وحذروه من كلا طرفي قصد الأمور، حذروه أن يكون منتقلا من التساهل إلى التشدد، وكلاهما شر، وطلبوا منه أن يكون معتدلا على الجادة، لا أقول التي عليها عوام الناس، بل الجادة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما السبب الخامس فهو ضيق تفكير كثير من الناس وكراهيتهم أن يسمعوا ما عند غيرهم من الحق، فيظنون أن الحق هو ما عرفوا وألفوا وآمنوا به، وأن ما عند غيرهم باطل لا شك فيه، ويخافون من فتح آذانهم لسماع ما عند غيره. والحق أن صاحب الحق لا يخاف، لأنه يعلم أن الحق دائما هو المنتصر. هذه أهم الأسباب التي حصرتها في ذهني، والتي تؤدي بالإنسان إلى نوع من التشدد في الدين. أما صور هذا التشدد فقد تكون أولا في الاعتقاد، فمن الناس من يتشدد في الاعتقاد سواء في نظرته إلى الناس وإلى عقائدهم، أو في تشدده وتقعره في الكلمات، أو في بحثه في أمور من أمور العقيدة لم يأذن الله سبحانه ببحثها، ولم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ببيانها. كما تشدد علماء الكلام وغيرهم فدخلوا في مباحث خرجوا منها صفر اليدين ولم يجنوا منها سوى القيل والقال، وكان أحدهم يموت وهو يقول: أموت على عقيدتي حجائج نيسابور، يعني أنه بعد البحث والجهد الجهيد آثر أن يموت على العقيدة التي يموت عليها العجائز والعوام الذين لم يتلقوا شيئا من العلم. فهذا هو اللون الأول. أما اللون الثاني فهو التشدد في العبادات، كمن يتشدد في الطهارة أو في الصلاة أو في غيرها من العبادة، ويدخل عليه الشيطان فيوسوس له، فتجد كثيرا منهم يعيد الوضوء مرات ويعيد الصلاة مرات حتى يصل به الحال إلى ترك ذلك كله والعياذ بالله، لما يجد من الجهد والمشقة. وهذا هو ما يريده الشيطان. أما اللوم الثالث فهو التشدد في المعاملة، كمن يتشددون في معاملة الناس في أمور مباح، أو يتشددون في معاملة الفستان ويعرضون عنهم إعراضا قد يدعوهم إلى زيادة فسقهم، أو يتشددون في معاملة أهليهم ومن ولاهم الله أمرهم من الأولاد وغيره. ومن نتيجة هذا التشدد أيها الأخوة ما يلي: أولا، أن من تشدد في أمر ليس من الدين عاقبه الله عز وجل أن يقيض له تشديدا آخر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: من شدد على نفسه في أمور ليست من الدين فإنه يبتلى بتشديد من وجهين: الأمر الأول أن يقيض له الله سبحانه وتعالى من الأسباب القدرية ما يجعله يواجه شدة أكثر مما كان من قبل. مثال ذلك: لو أن الإنسان نذر لله إن عافاه الله أو نجحه في امتحانه أو شفى مريضه أو رد غائبه أو غير ذلك أن يصوم كذا أو أن يتصدق بكذا أو أن يفعل كذا من العبادات، فهذا لون من التشديد على الناس بما لم يشدد الله به. إذ أن أصل هذا العمل الذي نذره الإنسان ليس واجبا عليه، ولكنه حين نذره صار واجبا عليه بالنذر وقد يعجز عن القيام به. فهذه أسباب شرعية، هذا النوع الأول، وهي الأسباب الشرعية التي يشدد الله بها على من شدد على نفسه. النوع الثاني هي الأسباب القدرية، فيقيد الله عز وجل لهم من الأسباب والأقدار ما يجعلهم يواجهون ألوانا من الشدة. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه رأى من أنواع كثيرة من هؤلاء القوم، وفي الحديث الذي رواه أبو داود وسكت عنه لما ذكر الرهبان قال: شددوا فشدد عليهم. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: شددت فشدد عليه. هذا نتيجة من نتائج التشديد. أما النتيجة الأخرى فهي نتيجة عامة، وهي أن التشدد دائما يحدث ضده، كما أن التساهل كما ذكرنا يحدث ضده، فينشأ نتيجة لهذا التشديد جيل من الناس نافر من الدين أبي متمرد عليه، وقد يغلو والعياذ بالله في الانحراف ويحطم القيم والأعراف والمقدسات. وهذا كل نتيجة عدم الالتزام بأمر الله ورسوله. فالجدير أيها الأخوة المسلم أن لا يأخذ الأمر من الطرف، لا هذا ولا هذا. الدين ليس بالأهواء ولا بالشهوات ولا بالميول ولا بالرغبات، الدين هو النص. فإذا قال الله أمر أو أمر به فيجب علينا أن لا نظن أن في هذا لون من التشديد. انظروا إلى قول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نجاهد في حق الجهاد، وهذا أمر شديد على بعض النفوس، ولذلك عقب الله عز وجل عليه بقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا التعقيب له معنيان: المعنى الأول أن حق الجهاد أن الجهاد في الله حق جهاده لا يعني أن يبذل الإنسان شيئا فوق وسعه وطوله، بل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثاني أن كل ما كلفك الله به من الدين فليس فيه حرج ولا تشديد، بل هو التيسير بعينه. إذن كل ما كلفنا به من الدين فهو يسر لا تشديد فيه، وكل ما سكت عنه فهو عفو وإتيانه مباح وفق القواعد والضوابط الفقهية المعروفة لدى علماء أصول الفقه. فالمسلم ليس له أن يزيد ولا أن ينقص. وقد يقول قائل: إذن فما الضابط في ذلك؟ ما الذي يحكمنا؟ فأقول: الذي يحكمنا هو النص. إذا قال الله أو قال رسوله بطل قول فلان وفلان من الناس. وليس لأحد قول مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الضابط وهذا هو الإلزام. أما الأمر الأساسي في هذه الكلمة والذي أريد أن أدخل إليه الآن فهو الحديث عن أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته في معالجة كثير من الأمور. ولا شك أننا جميعا نعلم أنه هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انظروا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل أهل بيته وكيف كان يعامل أصحابه وكيف كان يعامل حتى المنحرفين أو المخطئين بل وكيف كان يعامل الكفار. أولا لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أمته تحذيرا شديدا من الغلو والتنطع في الدين، فيقول في الحديث الذي رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول أيضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. وقد روى الإمام البخاري هذا الحديث وذكر في أوله قصة تزيد من دلالة الحديث ووضوحه. فقد كان اليهود لعنة الله عليهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك السلام عليك يا محمد، ويقصدون بالسلام يعني الموت، وكأنهم يظهرون أنهم يسلمون عليه وهم يدعون عليه بالموت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم. فغضبت عائشة مما سمعت منهم وقالت لهم وعليكم السلام واللعن وعليكم السلام واللعن. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعتم. إذن في موقف مع أسر خلق الله وأكثرهم عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم وللذين آمنوا مع هؤلاء القوم، تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي عائشة رضي الله عنها بالرفق وينهاها عن العنف ويبين لها أن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فإذا كان هذا الأمر مع هؤلاء القوم فما بالكم بأسلوبه صلى الله عليه وسلم مع المقربين منه من المؤمنين. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها كما يقول عبد الرحمن بن سماسة قال أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت لي ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم في غزاتكم هذه، يعني كيف كان أمير الغزو، هل كان شديدا عليكم أم رفيقا بكم؟ قال هذا الرجل ما نقمنا منه شيئا، إن كان لا يموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، ويموت له العبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فوصف هذا الأمير بالرفق والسيسير على رعيته. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني على رغم أنها تجد على هذا الأمير شيئا لموقف كان منه مع أخيها فهذا لا يمنعها أن تخبر بما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن مثل هذا الأمير ممن رفقوا برعيته. قالت يقول في بيت هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو موسى أنه حين بعث عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى إلى اليمن معلمين وداعيين وقاضيين وأميرين قال لهم أو لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. والحديث أصله في الصحيحين ولم يكتف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتيسير بل أضاف إليه النهي عن التعسير والأمر بالرفق والنهي عن الشدة والأمر بالتسكين وتأليف الناس على الإسلام. وهذا فيه قطع لدابر أي لون من ألوان التشدد أو التعسير على الناس. وفي الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخرجه الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. والمقصود بالمتنطعين هم المتشددون في الدين بما لم يأذن به الله. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في أقواله وإرشاداته وتوجيهاته. فلننظر أيها الإخوة ما هو الأسلوب الذي كان يستعمله صلى الله عليه وسلم في معاملته لأصحابه. إنما نجد أيها الإخوة أمرا لو قسناه على واقع كثير من المنسوبين إلى العلم اليوم لوجدنا الأمر مختلفا جدا. انظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فيما رواه أبو رفاعة قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب مشغول بخطبته صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الأعرابي يقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دين فيقطع الخطبة ولو فعل ذلك لنفر الناس منه واشمأزوا. ولكن المعلم الأول صلى الله عليه وسلم يقابل هذا الموقف بأمر غريب. الرجل يقف فيقول رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري هذين. فينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ممن بيت فيوضع له كرسي قوائمه من حديد على الأرض. فيجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على الكرسي ويقبل على هذا الرجل ويقبل على هذا الرجل يعلمه دينه ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من شأن الخطبة. ثم إذا انتهى منه ذهب إلى خطبته فأكمله. هذا أسلوب من أساليبه صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل. وانظروا إلى موقف آخر أغرب من هذا. هذا الرجل قطع على الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته. انظروا إلى رجل آخر يتصرف في شعيرة عظيمة ألا وهي الصلاة وبأسلوب غريب حديث شأن كثير من الأحرار. وانظروا إلى أسلوب رسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة هذا الموقف. يقول معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم عطس في الصلاة فقلت له يرحمك الله رجل جاهل ظن أن تشميت العاطس في الصلاة مشروع فقال له يرحمك الله. قال فرمان القوم بأبصارهم ينظرون إليه على سبيل الاستنكار لما فعل. قال فقلت ولا تفل أمنيات. السفن هو الفقد يعني كأنه يقول وافقد أمي ما شأنكم تنظرون إلي. يقول هذا هو في الصلاة. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أبصارهم كأنهم يسكتونني يسكتونه لا تتكلم أنت في الصلاة. قال فلما رأيتهم يصمتونني، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني كأنه يقول لما رأيتهم يصمتونني غضبت وتغيرت من فعلهم ولكنني آثرت الصمت وسكت. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، يقول أبديه بأبي وأمي إعظاما له وإعجابا بأسلوبه صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم، يقول والله ما كهرني، يعني ما نهرني ولا تغير علي ولا ضربني ولا شتمني، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه. قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر الله والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ولم يجد صلى الله عليه وسلم على ذلك، فطمأن له هذا الرجل وزاد فيه حبا وإعجابا، ولذلك قدم لهذا الخبر بقوله والله ما رأيت معلما قط أحسن، ما ضربني ولا كمرني ولا كتمني، وإنما أخبره بالأمر بكل مسلم وسهولة. فاطمأن هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفتحت نفسه للسؤال، وصار يتذكر ما هي الأشياء التي تشكل عليه في أمر دينه حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. ولذلك قال يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأكلون الكهان، يسأله عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم. قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنه، فلا يصدنه، يعني إذا تطير الإنسان بشيء في قلبه فيجب أن يمضي إلى أراد ولا يلتفت إلى ما حاك في صدره وليتوكل على الله. قال ومنا رجال يخطون، يعني يخطون في الرمل خطوطا يدعون أنهم بها يتعرفون على الأشياء والنتائج من أسبابها. قال صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فلا، يعني هذا على سبيل التعجيز لهم، يعني أن هذا النبي لا يعلم خطه وإنما هو أمر من درس ولم يطلع الله تبارك وتعالى عليه أحد من خطه، فهيهات هيهات لأحد من يدرك خط هذا النبي، وكأن هذا على سبيل التوبيخ لهؤلاء القوم وعدم الرضا بفعلهم، إذ كأنه يقول لهم من أين لكم أن تصيبوا بخطكم، هل نزل عليكم وحي أن خطكم يوافق خط هذا النبي، فهو على سبيل النهي والتحريم للخط. قال فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كانت لي جارية فرعى غنما قبل أحد والجوانية موضع قرب المدينة، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، قال وأنا رجل من بني آدم لا أتق كما يأتقون، قال فلطمتها أو صكتها صكتا، فكأنه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كفارة ما فعلت، فقال له صلى الله عليه وسلم قال فعصم ذلك عليه، قلت أفلا أعتقها، قال أذني بها، فأتاه بها فسأل حين الله، قال في السماء، قال من أنا، قال أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها تؤمنه. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل تكلم في الصلاة بكلام لا يدور فيها فشمت من عطر، ثم قال وارثك لأميات لما صمته الناس، ومع ذلك كان أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم هو ما رأيته، فأعجب بأسلوبه صلى الله عليه وسلم وانفتحت نفسه ليسأل عن أمر دين. أما لو وجه مثل هذا الرجل الجاهل بأمر دينه بأسلوب الغلظة والقسوة لربما أكفره ذلك من دينه وربما دعاه إلى أن يخرج والعياذ بالله من الدين بالكلية، أو على الأقل أن يترك ما يجهل من أمر الدين فلا يسأل عنه. وانظروا إلى صورة أخرى تؤكد ما قلنا، انظروا إلى ما رواه الشيخان من قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال فيه. فكان موقف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أن قاموا إليه ليزدروه ويمهوه ويشددوا عليه هذا الأمر، كيف يفعل مثل هذا الفعل الذي تنزل عنه الأسواق، فكيف يفعل في المسجد؟ لكن المعلم الأول الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والذي وصفه سبحانه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، ووصفه بقوله للمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه أن يتركوا هذا الرجل وقال لا تجرموه لا تعجلوه دعوه حتى يتم قوله. فلما أتم قوله أمر بذنوب من نار فأغريق عليه، ثم دعا هذا الرجل فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لها شيء من هذا القول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، لأنه أعجب بأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم ونفر من طريقة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فلم يرضى أن يدركهم معه في الدعوة بالرحمة، وقال أن تخص الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم معه فقط. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، وفي بعض الألفاظ أنه قال لأصحابه أتقولون هو أضل أم بعيره، لأن هذا يدل على جهل هذا الرجل وبعده عن العلم والمعرفة، فكيف يحجر رحمة الله التي قال الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فكيف يطلب أن تقتصر هذه الرحمة عليه هو وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أن هؤلاء الصحابة أمروه ونهوه عن أمر هو محرم في الأصل. إذن هكذا كان أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة للشهداء الناس. ولقد كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم شأنهم في ذلك شأن غيرهم من البشر، فيهم وفيه، فيهم من يميل إلى التيسير وفيهم من يميل إلى التشديد، لكن فرقهم رضوان الله عليهم عن غيرهم من الناس أنهم يقفون عند النصوص فلا يتعدون، فإذا ثبت لهم النص عن الله أو عن رسوله خالفوا كل ما يهوون أو يشتهون أو يريدون واتبعوا أمر الله ورسوله. وانظروا إلى حذيفة رضي الله عنه يستنكر على رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مسلك خاص في موضوع الوضوء والطهارة، فقد كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول حتى إنه كان يبول في قارورة كما هو الإمام المسلم في صحيحه والحديث أصله في الصحيحين، وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم البول قرره بالمقارير، فلما سمع حذيفة بهذا كره هذا التشدد وقال لو عرفت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. ثم استشهد حذيفة رضي الله عنه بنص يدل على تيسير الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الطهارة فقال لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلفها، والسباطة هي القمامة، فقام صلى الله عليه وسلم كما يقول أحدكم فبال وفي اللفظ الآخر أن رسول صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قال حذيفة فانتظرت منه يعني ابتعدت فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى قرأ. وهذا يؤخذ منه عدم التشديد في موضوع الطهارة وعدم إتاحة المجال للشيطان ليوسوس للإنسان لعله أصابك شيء، لعلك لم تتطهر، لعل رذاذ البول وصل إليك، إلى غير ذلك من الوساوس التي لو فتح الإنسان بابها لوصل إلى أمر من التشديد قد يذكر الله سبحانه وتعالى به على الإنسان. ويؤخذ من الحديث أنه يجوز للإنسان أن يقول وهو قائم إذا كان في ذلك استتار عن الناس، وإذا لم يكن في أرض صلبة لتراشق منها البول على ثيابه أو على جسده. وهذا الحديث كما أشرت لكم في صحيح الإمام مسلم. أما في موضوع العبادة فقد كان الصحابة أيضا رضوان الله عليهم ممن يطمحون إلى أن يبلغوا الغاية فيها، وكان منهم من يجلس على أن يقوم الليل وعلى أن يصوم النهار، بل كان منهم من يطمح إلى أن يتبتل ويترك الدنيا ويضمرها ثلاثا لا رجعة فيها ليفرغ لعبادة ربه والصيام والقيام. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينهم يتعاهدهم ويربيهم. انظروا إلى رجل من انظروا قبل ذلك إلى امرأة من أصحابه صلى الله عليه وسلم تسمى الحولاء بنت تويت، تسمى الحولاء بنت تويت، كانت عند عائشة رضي الله عنها. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فقال أو قال عائشة له يا رسول الله هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل للعباد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل على سبيل الاستغراق والاستثناء، لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. يعني أن الله تبارك وتعالى يرشدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نسلك من العمل ما يكون في طاقتنا وما يتناسب مع جبلتنا وطبيعتنا، لئلا نقوم بعمل كثير ثم نعجز عنه فنتركه فنكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهر قطع. وهذا هو أسلوبه صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه على التيسير في موضوع العبادة. وهناك صحابي جليل مشهور وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فقد تزوج عبد الله بن عمرو بن العاص، زوجه أبوه، فسأل أبوه زوجته يوما كيف حال عبد الله معك وكانت امرأة ذكية، فقالت نعم رجل عبد الله من رجل لم يضع لنا بساطا ولم يكشف لنا كنفة. تشير هذه المرأة تقول نعم رجل إنه لم يقترب مني. وهذا لحن معروف لأن الرجل رضي الله عنه كان مشغولا بالعبادة يقوم الليل ويصوم النهار. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ونترك عبد الله بن عمرو بن العاص يحدثنا عن قصته. يقول كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته. فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير، ولم أرد بذلك إلا الخير. كأنه يعتذر بهذه الكلمة لأنه علم من ملابسات الحال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحضره أو أراد أن يناقشه فيما فعل على سبيل تعديل هذا الأسلوب في العبادة، فقال له صلى الله عليه وسلم: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، فلا يجوز للإنسان أن يفرط في حق من هذه الحقوق، بل يجب عليه أن يؤدي حق الجسد وحق الزوج وحق الناس إضافة إلى ما يقوم به من العبادة بصورة ميسرة. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 7 ولا أزد على ذلك. ثم فرض عليه صلى الله عليه وسلم الملاحظة التربوية بقوله: فإن لزوجك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. يقول عبد الله بن عبد العاص: فشددت فشدد علي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: فلعله أن يطول بك عمره. وفعلا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: العمر حتى كبر، وتمنى أن يكون قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم الذي رخصها له، لكنه كره أن يغير أمرا فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا تعب أفطر أياما متتالية ثم يقضيها ويصوم مثلها. ويقول: وددت أني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شددت فشدد عليه. وأما بما يتعلق بالشعائر والمناكس الأخرى، فلا شك أنكم سمعتم أيضا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص في موضوع الحج، واتفق على إخراج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا للناس بمنى يوم النحر، فلا يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فيأتيه رجل فيقول: حلقت قبل أن أنحر، فيقول: اهدأ ولا حرج. ويأتيه آخر فيقول: نحرت قبل أن أرمي، فيقول: افعل ولا حرج. وهكذا حتى قال الراوي: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أما فيما يتعلق بأسلوبه صلى الله عليه وسلم مع أهله وفي بيته، فيكفيني أن أشير لكم إلى قصته صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، وكان يحبها حبا شديدا. تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم عيد، وعندي جاريتان مغنيان بغناء دعاء، وهذا يوم بعث يوم كان في الجاهلية بين الموت والخزر. قالت: فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهر وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهما في لفظ آخر: فإنه يوم عيد. قالت: فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد، وكان يوم عيد يلعب السودان بالطرق والحراب، وكان ذلك في المسجد. قالت: فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال لي: تشتهين تنظرين؟ قلت: نعم. قالت: فأقامني وراءه خدي إلى خده، يعني جاءت وقفت خلفه على كتفه وخدها إلى خده صلى الله عليه وسلم تنظر إليهم وهم يلعبون بالحراب في المسجد. قالت: وهو صلى الله عليه وسلم يقول: دونكم يا بني أرقدة، دونكم يا بني أرقدة، وكأن هذا نوع من الإغراء، وكأنه يحثهم على هذا الذي هم فيه. قال حتى إذا مللت أو مللت قال حسبك؟ قلت نعم. قال فالهم صلى الله عليه وسلم مشغول بأمور الجهاد، مشغول بتعليم أساس الدين، ينزل عليه الوحي بكرة وعشية، ومع هذا كله يتبسط صلى الله عليه وسلم في طريقته مع أهله إلى حد أن يقف مع عائشة رضي الله عنها تنظر إليهم وهم يلعبون، فلا ينطلق حتى تمل هي، حتى تمل هي رضي الله عنها فتنطلق فيتركها صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق أيها الأخوة بأسلوب معاملته للعصاة والكفار أو للكفار، فهو عجب من العجب، فقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن لا يعجب العامل منا بعمله من كان عمل خيرا، بل يتواضع، ولعل بعض من قصروا فيما وجب عليهم يكون عندهم من الخوف والإكباس والانكسار ما يقربهم إلى الله أكثر مما يقرب العامل عمله، وأكثر مما تقرب العابد عبادته. ولذلك حكى لنا صلى الله عليه وسلم خبر قوم من بني إسرائيل أو رجلين من بني إسرائيل، أحدهما عابد والآخر مشرك على نفسه، فقال العابد والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى عليه ويقسم على ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة بل عن جندب رضي الله عنه. هذا الأسلوب الذي رب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه بصورة نظرية دربهم عليه عملية، فها نحن نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يشرب الخمر فيجلده، ثم يؤتى به أخرى فيجلده، ثم يؤتى به مرة ثالثة فيجلده، فيقول رجل من الصحابة أخزاك الله أو أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يعني ما أكثر ما يؤتى بهذا الإنسان شاربا من الخمر. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما أعلم إن هذا الرجل يحب الله ورسوله، هذا لا يعني التقليل من خطر الخمر، بل من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وفي الحديث الآخر فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، لكن في أسلوب معاملة العاصي بعد أن يقع في المعصية يجب أن يحاول أن يساعده على أن يخرج مما هو فيه، نساعده على أن ننتشله من الوحل ومن الوهدة التي وقع فيها، ولا نعين الشيطان عليه. ولذلك في اللفظ الآخر أيضا عند البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. وجيء صلى الله عليه وسلم برجل قد زنى ولكنه قد تاب توبة نصوحا وأحرق الندم قلبه، فكان يجلس أمام رسول صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله زنيت فطهرني، فينصرف عنه رسول صلى الله عليه وسلم إلى جهة أخرى فيقوم يجلس قبالته ويقول يا رسول الله زنيت فطهرني، ويأتي ثالثة ورابعة، فلما يثبت أنه وقع في الزنا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به فيرجم. فلما رجم سبه بعض الصحابة فاستنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال لأصحابه بعد ثلاثة أيام من رجمه قولوا أو استغفروا لماعز بن مالك، فقال الصحابة رضوان الله عليهم غفر الله لماعز بن مالك، فقال صلى الله عليه وسلم والله لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها. والله لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعت. وقد تكررت نفس العملية مع الغامدية، فلما ردها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى من الزنا. انظروا أيها الإخوة إلى حرارة الإيمان في القلب. نعم وقعت في فاحشة، ولكن الله عز وجل وصف المؤمنين بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة، هؤلاء المؤمنون إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لقد تابت إلى حد أنها جادت بنفسها كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت وهي تعلم أنها سترجم، فتقول للرسول صلى الله عليه وسلم: الطريق مغلق أمام الالتفات كما التفت عماعز لأنها حبلى من الزهد. ثم يرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وضعت تأتيني، فلما وضعت جاءت به بالغلام معه. كان بإمكانها أن لا تأتي، ولكنها جاءت لأنها قد تابت توبة نصوحا، فلم ترضى إلا أن تطهر في الدنيا، فأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تقطمه. فبعد فترة جاءت بالغلام وفي يده كسرة خبز، وكأنها تريد أن تعطي دليلا عمليا على أنها فطمت الغلام، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها ورجمت، فرشق شيء من دمها على أحد الصحابة فتقبلها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لو ارتحت، أو لو تابها صاحب غبت لغفر له. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل حتى مع من وقعوا في المعاصي، بل هكذا يتعامل معهم حتى بعدما أقيمت عليهم الحدود وغادروا الدنيا. كان يصون أعراضهم صلى الله عليه وسلم أن يسبهم أحد أو يتناول منهم أحد، لأنهم مؤمنين ينغمسون في أنهار الجنة، فلا يحق لمؤمن أن يتعرض لهم بسوء، بل يجب عليهم أن يستغفر لهم كما أمر صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، فإن أسلوبه صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار عجب من العجب. سألته عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك، يعني من قريش، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة. ولعل هذا بعد خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ورجوعه منه. قال صلى الله عليه وسلم: إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يلين فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن التعالي، موضع قريب من مكة. قال صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني، فقال: إن الله عز وجل سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الشبيه وهما جبلان بمكة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال جاء هؤلاء القوم الذين آلوه وسبوه وشتموه وضربوه وألقوا السلع على ظهره وهو يصلي وسخروا منه، ثم أخرجوه من مكة وحالوا بينه وبين نشر دعوته وآلوا أصحابه بل وقتلوهم وفعلوا بهم الأفاعيل. أمام هذه الآلام كلها واجه ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وكانت نتيجة هذا الأسلوب الحكيم منه صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من هؤلاء القوم كان مصيرهم أن يدخلوا في دين الله، فإن لم يدخلوا في الدين فعلى أقل الأحوال كانوا يكونون حيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقلون إليه الأسرار والأخبار ولا يغالبون الأعداء. وأختم هذه القصص بقصة رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهو كمامة ابن بكال الحنفي. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له كمامة ابن بكال، وهو سيد أهل اليمن، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا كمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاته، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. أنت بين ثلاثة أمور يقول كمامة: إن تقتلني فأنا ذو دم. ومعنى ذو دم؟ إما أنه مستحق للقتل بخصومته للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أنه رجل عزيز شريف في قومه، فإن قتلتني فإن قبيلتي تأخذ بتالي منك ومن أصحابك. إن تقتل تقتل ذا دم. الأمر الآخر أن تنعم علي بالإقلاع، والأمر الثالث أن تفاديني بالمال، وأيها فعلت الأمر إلي. يقول ذلك كمامة، فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد قال له فقال كذلك. فلما كان من اليوم الثالث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أطلقوا كمامة. انظروا إلى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلقوا. قال: فأطلقوا. فانطلق إلى نسم قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال بصوت جهوري: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فلقد أصبح وجهك أحق الوجوه كلها إلي. الله أكبر. والله ما كان في الأرض دين أبغض إلي من دينك، فلقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي. والله ما كان بلدك أبغض إلي من بلدك، فلقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم قال: إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فاعتمر، فلما ذهب إلى مكة علم أهل مكة الإسلام، فقال له قائل منهم: طبعوت، يعني خرجت من دينك وتابعت محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكلمون من أسلم صائحا. فقال: لا، ما طبعوت، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة. كانت الحنطة تأتي من اليمامة إلى مكة. فيقول: ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، هذا الرجل الذي كان بالأمس خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم بأسلوب المعاملة، ويصبح الرسول صلى الله عليه وسلم أحق الناس إليه، وبلده أحق البلاد، ودينه أحق الأديان، ويصبح خصما لقريش يخبرهم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قد علا واستوثق، فلا يأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لعلني أطلت عليكم بسياق هذه القصة، ولكن الأمر كما يقول الشاعر: أعز ذكر نعمان لنا إن ذكره هو النصف ما كررته يتضوعه. إن أفضل ما وللت فيه الأوقات هو معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نعرف أسلوبا عمليا ندرك من خلال كيف نعامل الناس، كيف نعامل أهلنا في بيوتهم أيها الأخوة، وكيف نعامل أولادنا، وكيف نعامل الآخرين، وكيف نعامل الفساد، بل وكيف نعامل الكفار. لكن لا من منطلق التساهل والتفريط، بل من منطلق الدعوة إلى الله. نفعل ذلك كله بروح الداعية الذي يريد أن يؤلف قلوب الناس على الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لمحاضرنا محاضرته، وجزاك الله عنا وعنكم خير الجزاء، ولقد أجاد وأفاد، شكر الله له. وقبل الشروع أيها الأخوة في هذه الأسئلة، أذكركم بأن هذه المحاضرة وجميع المحاضرات التي تقام في هذا المسجد وفي جامع الحي الشمالي تسجل وتباع عند تسجيلات الحرمين الواقع على شارع المدينة قرب صيدلية نماس. وردنا أسئلة كثيرة كلها تكلم عن المحاضر، خشية الإطالة أحجمنا عن ذكرها هنا، ونورد بعض من الأسئلة. فهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، مما نشاهده الآن وللأسف الشديد التهاون في أداء صلاة الجماعة في المسجد عند كثير من الناس، ويدعي أنه يصلي في البيت بحجة أن الإسلام يسر وليس بعسر، ما توجيهكم لهؤلاء وأمثالهم؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الإجابة على هذا السؤال سبق، فقد ذكرت لكم أن الله عز وجل لما أمرنا بأن نجاهد فيه حق جهاده عقب على ذلك بقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن فالجهاد وحق الجهاد ليس فيه حرج، لأنه من أمر الله، والله يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى في الشريعة وفي العقيدة وفي غيره. فصلاة الجماعة يسر لا حرج فيه ولا مشقة، وكل ما في الأمر أن المسلم الذي فهم معنى الإسلام حقيقة عليه أن يعرف دائما وأبدا هل هذا الأمر من الدين أم لا. فإذا كان من الدين لا يدخل أهواءه في ذلك، وإذا لم يكن من الدين فالمجال أمامه مفتوح أن يفعل أو لا يفعل. وعلى سبيل المثال صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في القرآن والسنة أدلة كثيرة جدا تدل على وجوبها، وليس هذا مجال بسطها. يكفي منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: للأعمى أجب. وقوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. فالمشفق على هذه الأمة، الحريص عليها، الرحيم بها، يحرق أو يهم يهمه بتحريق قوم في النار، وما هم بتحريقهم إلا لفعلهم جرم عظيم. وصلاة الجماعة تجب حتى أو تفعل حتى حال القتال والمسائل، كما في صفات صلاة الخوف كثيرة. ولذلك فصلاة الجماعة واجبة على القول الصحيح عند جمهور العلماء والصحابة والتابعين، وإذا علم المسلم أنها واجبة ما عاد أمامه خيار أن يقول: إن الله كلفنا بما فيه مشقة. اللهم لو كان هذا الإنسان كبير السن لا يستطيع أن يصل إلى المسجد إلا بكل كلفة وصعوبة، أو يشق عليه هذا الأمر لمرض أو لغير من الأسباب الطارئة، هذا صحيح. أما المسلم المعاص القادر فليس له عذر بحال من الأحوال. وصور نفسك مكان عبد الله بن أمي مكتوم، أعمى بعيد الدار، ليس له قائد يلائمه، وبينه وبين المسجد واد كثير السباع والهوام، يجيبه الحريص على الأمة المشفق عليها بقوله: أجب.
سألكم الله فضيلة الشيخ، يظن بعض الناس أن اتباع الأيسر من فتاوي أهل العلم دارجا على قاعدة التيسير، مع أنهم لا يلتزمون بفتوى شيخ بعينه أو مذهب معين. أجيبونا أسابقكم الله.
هذا السؤال أن بعض الناس يأخذون من الأحكام والفتاوى ما يناسبهم ويسهل عليهم ويرون أن هذا من يسر الدين. أقول هؤلاء الناس هم أحد صنفين، إما أنهم طلاب علم ويملكون معرفة الأدلة والبحث في كل مسألة، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا بالأسهل بل عليهم أن يبحثوا حتى يترجح لديهم بالدليل الصحيح قول من الأقوال فيعملوا به بغض النظر عما إذا كان أسهل أو أشد. الصنف الثاني أن يكونوا من العوام أو أشباههم ممن لا يملكون البحث ولا طلب العلم، فهؤلاء حكم الفقهاء والأصوليون بأن شأنهم التقليد، فينظر إلى عالم من العلماء الذين يثق بعلمهم ودينهم وعفافهم وصيانتهم ويتابعه فيما يشكل عليه من أمور دينه ويأخذ فتواه ما يرى منها صعبا وما يرى منها سهلا. أما أن تسأل هذا الشيخ عن مسألة فإذا أفتاك بما تشد أخذت به، وإذا أفتاك بما تكره ذهبت إلى غيره، فهذا يخشى أن يكون فيه شبه من اليهود الذين قال الله تعالى فيهم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إن أفتاكم بما تحبون فاقبلوا وإن أفتاكم بغير ذلك فاحذروا. المسلم قد حقد العزم على المتابعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، وكلمة الإسلام غالية أيها الإخوة وليست مجرد كلمة تقال باللسان.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يرى بعض كبار السن أن ما درجوا عليه من عادة هو الشر، وإذا رأى من أولاده أو غيرهم خلاف ما اعتبره أو ما اعتاده شنع عليهم، ما رأيكم في ذلك؟
هذا أيضا مرة الإشارة إليه أثناء هذه الكلمة، أن المسلم لا يعبأ لا بالمألوف ولا بالعرف ولا بما درج عليه الآباء والأجداد، وإنما شأنه وديدنه اتباع النص، وكما يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معصر، ويقول الآخر دعوا كل قول عند قول محمد فلا آمن في دينه كمخاطر. المتبع للسنة آمن في الدين، أما الذي يتبع الأهواء والمألوف فهو مخاطر. ولذلك أقول ليس عرف الآباء والأجداد من مصادر التشريع، مصادر التشريع هي القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وما أتبع وما اتبع ذلك من المصادر التي حدها الأصوليون وأقروها. أما الرؤى والأحلام والقياس الفاسد والرغبة والهوى والأشياء التي أخذناها عن الآباء والأجداد فهذه كلها ليست من مصادر التشريع، ولا تحرم حلالا ولا تشلوا حراما. ولذلك أحذر إخواني من التأثر بذلك. وقبل أن أترك الجواب على هذا السؤال أحب أيضا أن أشير إلى ناحية أخرى، قد يكون هناك أمور كثيرة درج الناس على خلافها اعتادوا غيرها، فيأتي طالب علم يعلم أن هذه الأشياء لا بأس فيها فقد يصادم الناس بأمور لم يتحولوها، فيترتب على ذلك مفاسد وتثور فتن في أمور بسيطة. ولذلك تجد مع الأسف المسلمين مشغولين في كثير من الأحيان بقضايا أقول تافهة، أقول تافهة لأنها ليست من الدين أصلا، إنما هي من أصولهم حاولوا أن يبحثوا لها عن الأدلة، فهم مشغولون في أمور فلكية أحيانا أو في أمور صناعات أو غيرها أو في أمور طبية أو في أمور اجتماعية ليس لها حكم في الإسلام، بل هي من الأمور المسكوت عنها المتروكة لاجتهاد البشر، ومع ذلك تثور المعارك بينهم من أجل ذلك. فالأولى بطالب الحلم أن يكون حكيما في عرض وإيصال ما لديه من العلم إلى الناس، وأن لا يصادم العامة بما يكرهون لأن لا يصيبه هو ما يكره، وحتى يقبل منه ما عنده من الحق، والإنسان يجب أن يأتي الأمور من أبوابها.
وفقكم الله. سائل يقول بعض الشباب يتندر دائما بفتاوى غريبة يجدونها لبعض أهل العلم ويرون اتباعها من التيسير في الإسلام، فما رأيك؟
الحقيقة أنا فهمت من أول السؤال فهم، وفهمت من آخره فهما آخر، لأنه في أوله يقول يتندر بفتاوى غريبة، ومعنى يتندر يجعلها من النوادر يعني من الحكايات التي يضحك منها، هكذا أفهم. وفي آخر السؤال يقول ويرون اتباعها من التيسير في الإسلام، فإن كان المقصود المعنى الأول أنهم يتناقلون فتاوى غريبة لبعض الفقهاء ويرشقون منها، فأقول كتب الفقهاء رحمهم الله كثيرة جدا، واستفرغوا وسعهم وقد استفرغوا وسعهم في خدمة هذا الدين وكتابة المسائل وإيجاد الحلول لها على وفق اجتهادهم وما يبلغ إليه علمه. والخطأ ليسوا معصومين منه بحال من الأحوال، ولكن لا يجب أن تتخذ أخطاء العلماء فكاهات يتنثر بها في المجالس ويضحك منها. فإن كان في بيانها مصلحة للآخرين في التحرير منها فهذا قد يكون لا بأس به والله أعلم، خاصة إذا كانت هذه من الأخطاء والشذوذات المشهورة. أما إن كان المقصود للسائل المعنى الثاني وهو أنهم يأخذون ما يعجبهم من فتاوى العلماء ويرون أن التيسير، فقد سبقت الإجابة عليه في السؤال قبل السابق.
أحسن الله إليك. هذا صاحب هذا السؤال تغلب عليه الحيرة ويقول أنا طالب مسلم أحب الدين وأحب أن أعمل أعمال الخير، وبعض الطلاب يقولون إني مرائي لأني أحب مطالعة الكتب وسماع الأشرطة الإسلامية، وأحد يقول منافق وأنا لم أجد حلا لهذا الكلام، نرجو من فضيلتكم أن تساعدونني على هذا وفقكم الله.
أقول هذا الكلام لا يضر، لأن الإنسان إذا كان واثقا من طريقه لا يلتفت إلى المشككين، إنما الذي يلتفت إلى المشككين هو المتشكك في طريقه. إذا كان هناك طريق تسلكه مثلا من البيت إلى المسجد في اليوم 5 مرات ثم جاءك إنسان وقال إنك قد أخطأت ليس هذا طريق المسجد، أو ضحك بك وقال أنت تريد المسجد طريق المسجد هذا وليس الطريق الذي تسلكه، لا تلتفت إلى هذا الإنسان لأنك تعلم أنك على الحق وأنه مشكك. فالواثق من طريقه لا يلتفت إلى تشكيك المشككين. وأقول إن بعض الطلاب قد يكون سبب ما يقوله هو الغيرة، وهذا أمر عرفناه، فقد يكون أحد زملائك يرى أنك تحرص على العلم والقراءة وسماع الخير وحضور مجالس الذكر فيحسدك لذلك ويشهر بك ويصفك بالنفاق أو الرياء كنتيجة للغيرة التي تأكل قلبك، فعليك ألا تلتفت بل تعامله بالحسنى وتعفو عنه وتصبح وتستمر في طريقك.
هذا السؤال خارج عن المحاضرة ولكن لأهميته إلى عرضه. يقول صاحب هذا السؤال أنا شاب لي أصحاب أخيار ولا أزكي على الله أحدا، ولكن يأتيني في بعض الأحيان نزوات تجعلني أتركهم، ما سبب ذلك جزاكم الله خيرا؟
خصبة الأخيار هي من أهم المعينات على ثبات الإيمان، من أهم المعينات على ثبات الإيمان. انظروا إلى وصية الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قد يكون الذي يصدك عن هؤلاء الأخيار صديق سوء يحاول أن يوسوس لك بتركه، فهذا نقول كما قال الله لا تطعه، كما قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وقد يكون الذي يصدك عنهم نقص في نفسك، فعليك أن تعلم أنه لا يسدد هذا النقص إلا طول صحبتهم ومجالستهم. وقد يكون الذي يصدك خطأ موجود عندهم أيضا، فيجب أن تعلم أن الأخ لا يسلم من خطأ، فلا بد أن تحتمل خطأه ويحتمل خطأك وإلا لا تستطيعون أن تعيشوا جميعا. وعليك أن تثبت نفسك معهم وتكون عضوا فعالا نشيطا حتى يوفقك الله إن شاء الله ويستمر هذا الإيمان وتثبت عليه حتى الموت إن شاء الله تعالى.
صلى الله عليه. سائل يقول هل يعتبر من تيسير الإسلام أن يفعل كثير من الناس ما نهى الله عنه من معاصي ويقولون إن الله غفور رحيم، أو إن كان ليس لدينا من الذنوب إلا هذا فهو بسيط؟ أرجو إلقاء الضوء على هذه الناحية أسعدكم الله وزادكم علما وتوفيقا.
أما قضية من التيسير فنحن قلنا مرات أننا اتفقنا أن التيسير ليس بالشهوة، التيسير ليس بالشهوات، إذا اشتهينا شيئا قل هذا من التيسير، وإذا كرهناه تركناه. لا، التيسير به ما جاء في النص هو تيسير، ما منع عنه ففعله حرج وإثم ولا يجوز. هذه هي القاعدة التي ننتهي إليها. ففعل المعاصي هو الحرج بعينه. أرأيتم هل هناك حرج أعظم من أن يوقع الإنسان نفسه في سخط الله أو يعرض نفسه لعذاب الله؟ إذا كنت يا أخي مؤمنا بالبحر والجنة والنار وعارفا أنك ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فأنت حينئذ مدرك أن الحرج كل الحرج في فعل المعصية. وأما من يحتج بأن الله غفور رحيم فهذا مثل من يقرأ قوله تعالى فويل للمصلين ويسر، فيأتي من الآية بنقيض ما تريد، في حين أن الآية يقول الله تعالى فيها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيعد من سهى عن الصلاة وتخلف عنها هو عقص المعنى ووقف عند قوله فويل للمصلين. نقول الغفور الرحيم سبحانه هو شديد العقاب، يقول تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لو علم سعة رحمة الله الإنسان لا طمع في جنته كل أحد، ولو علم شدة عذاب الله الإنسان لخاف الهلاك كل أحد أو لما طمع في النجاة أحد. فالله شديد العقاب غفور رحيم، رحمة الله لا تنال إلا بالعمل الصالح، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، يكتبها لمن؟ للنائمين القاعدين الكسالى الذين تمنوا على الله الأماني؟ كلا، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم إلى آخر الآية.
يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم كثيرا من الناس يتهاونون في بعض الأمور فهم يصاحبون أهل المعاصي ويقولون الدين يسر، وماذا في ذلك إذا صرنا معهم نحن ولسنا على طريقتهم والدين فيه يسر؟ يقول هذا الشخص يجب أن لا نكون منغلقين، فما رأيكم في هذا الكلام؟
السائل يعرض اسلوب بعض الناس انهم قد يصاحبون الاشراق، فاذا قيل لهم في ذلك قالوا الدين يسر وسهوله ويجب ان ندخل مع هؤلاء الناس ومع غيرهم وان لا نغلق انفسنا عنه. فاقول اولا ان كل معصيه يعلم الانسان انها معصيه، فقد سبق الحديث خلال الكلمه أن هذه المعصية ليس فعلها هو العسر، بل فعلها هو الحرج والعسر وتركها هو العسر. هذه هي القاعدة، كل معصية فعلان هذه المعصية ليس هو العسر أن تعطي المعصية وتقول الدين يسر، لا، لو كان الدين حرج كان معقول أن تعطي هذه المعصية، لكن ما دام أن الدين يسر والحمد لله فيجب أن تعلم أن من يسر الدين أن تترك المعاصي كلها، لأن التيسير والتشديد أولا ليس بالهوى والمزاج والرغبة والتشهي بل هو بالنفس، وثانيا لأن المسلم يعرف أن الدنيا بعدها آخرة وأن من الحرج والعسر كل العسر أن يعرض الإنسان نفسه لعقوبة الله وغضب. فكل معصية يعلم الإنسان أنها معصية يجب أن يعلم أن فعلها حرج وأن تركها هو العسر. قد يقول قائل إن هدفي من هؤلاء القوم ودعوتهم إلى الله عز وجل، فأقول إن كان الأمر في قرارة نفسك حقيقة كما تقول فنعم، لا بأس أن تخالطهم بالأسلوب الحديث مخالطة جزئية لتدعوهم إلى الله، شريطة أن يكون رفقاؤك الدائمون من أهل الخير والطاعة والصلاة، وجلوسك مع هؤلاء القوم بشكل استثنائي لتدعوهم إلى الله، وشريطة أن تكون تمارس ذلك فعلا فلا تتمنى الأماني وتجلس معهم بهذه الحجة وأنت لا تغير شيء، وشريطة أن تكون قادرة على التغيير والدعم وتلحق فيهم شيئا من الاتجاه. ويجب أن تعلم أن الله عز وجل مطلع على حقيقة في نيتك وقصدك وما تتمه في قلبك. والله أعلم.
يقول السائل: هل الزيادة في النافلة تعتبر تشددا في الدين؟ أي هل الزيادة سنة باطلة التي قبل الصلاة أو بعدها يعتبر تشددا في دون نافلة؟
النوافل أيها الإخوة على أنواع، فهناك السنن الرواتب وهي معروفة، وهناك نوافل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة سنة. قال في الثالثة لمن شاء، وفي وقت قيام الليل وما أشبه ذلك. فإذا فعل الإنسان نوافل من النوافل المطلقة التي لم يرد فيها نص خاص، فإن كان هذا الأمر منسجما مع ما ذكرنا، معطيا كل ذي حق حقه، ولم يبالغ في الزيادة في التعبد، فهذا الأمر لا يعتبر تشددا، ولكن لو أن الإنسان زاد في ذلك كما يفعله أحيانا بعض الصوفية مثلا أو كثير من الصوفية، فتجد أنهم يقومون الليل كله مثلا، فلا شك أن هذا الأمر غير مشروع أن يستمر عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام، وقد أرشده الله عز وجل إلى ذلك بقوله: قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذن فالمبالغة من الإكثار من التعبد بدعة، المبالغة في ذلك إذا تعدت الحدود المشروع. وهناك صورة أخرى تعتبر بدعة، وهي أن يشرع الإنسان لنفسه نوعا من العبادة غير مشروع، لأن العبادات توقيفية، يعني لا يقتلع الإنسان من عند نفسه عبادة ويدوم عليها كلا. فلو أن الإنسان مثلا داوم على لون من الصلوات غير مشروع في يوم محدد في وقت محدد، كما يفعله كثير من الناس فيما يسمى بصلاة نوع من أنواع الصلاة وقع فيه كلام بين العز عبد السلام وغيره من العلماء، وتكلم فيه الإمام النووي وابن الصلاح وغيره، ويسمون هذه الصلاة اسما لعله غاب عن الناس، واحد من الأخوان غير التسامي صلاة الرغاب فتح الله عليه، يسمونها صلاة الرغاب. فمثل هذه الصلاة وغيرها من الصلوات التي يقترب الإنسان، نقول لا يجوز أن يفكر الإنسان من عند نفسه طريقة معينة في التعبد. أما الصلوات المشروعة أو السنن المطلقة فهذه كلها لا شيء فيها، بل يثاب الإنسان على فعله.
يسأل السائل أنه كان إماما يصلي في مسجد، وبعد ذلك قد سمعت أن الإمام لا بد أن يكون مثل لجميع الأركان، وقد فضرت الإمام، فما شروط الإمام مع أنه يجيد استلاوة وصلاة؟
شروط الإمام أما أن الإمام لا بد أن يكون مثل لجميع الأركان والشروط، فهذا لا شك فيه إن الأركان والشروط لا بد من الإتيان بها جميعا، وكذلك الواجبات، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يترك الإمام، لأنه حتى وإن كان مأموما يجب عليه أن يأتي بالأركان والشروط والواجبات، ويستحب له أن يأتي بالسنة والمستحبات. فلا أرى ما يدعو إلى أن يترك هذا الإنسان الإمامة، اللهم إلا إن كان يوجد في المسجد من هو أقدر وأجدر منه بالإمامة فهذا أمر آخر.
يسأل هذا السائل عن قضية حكم إنكار المنكر عن قضية حكم إنكار المنكر وعورة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم المنكر فليغيره بيده من آخر الحديث يقول والله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هل من رأى منكرا وهو يستطيع أن يغيره فلم يغيره عليه إثما؟
أما أولا فأقول يجب أن نفرق بين الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلعل مفهوم الدعوة أوسع من مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد تدعو إنسانا وإن لم تضع عليه خطأ قد تدعوه ابتداء إلى أمر من أمور الدين وقد تدعو الناس عموما وتشرح لهم بعض ما يهمهم من أمور دينهم وإن كنت لا تعلم منهم تقصيرا في ذلك أو إخلالا فيه فهذه دعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون لمن قصر في الإتيان بالمعروف أو فعل أمرا منكرا فيجب على من رآه أن ينكر عليه فينكر بيده فإن لم يستطع فبلسان فإن لم يستطع فبقلب وهنا أحب أن أنبهكم أيها الإخوة إلى أنه لا يمكن أن يوجد مؤمن على ظهر الأرض يرى المنكر فلا يتحرك قلبه البائس لا يمكن أن يوجد مؤمن على ظهر الأرض يرى المنكر فلا وهو يعلم أنه منكر فلا يتحرك قلبه البائس بل رؤيته للمعروف ورؤيته للمنكر عنده سواء هذا ليس بمؤمن والعياذ بالله فأقل مراحل الإنكار هو أن يكره قلبك هذا المنكر ويعلم الله من قلبك أنك كاره له أما هل يجب على الإنسان أن يغير فيجب أن يغير وليس بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد يغير على حسب ما يستطيع وبحسب الظروف التي تحيط به ولكن قد يجتنب المنكر ظروف تجعل الإنسان يفكر قبل أن يغير فإن كان يترتب على التغيير منكر أكبر لم يجد التغيير كما مر معنا في قصة الأعرابي الذي بان في المسجد فهو فعل منكرا ومع ذلك لم يغير عليه الرسول صلى الله عليه وسلم البداية لأن التغيير المباشر كان يترتب عليه أن يلوث المسجد كله وكان يترتب عليه أن يحدث هذا الرجل قوله وهذا يضر به إضافة إلى أنه يترتب عليه كراهية هذا الرجل العزيز وأهله فإذا ترتب على النهي عن المنكر منكر أكبر منه حرم التغيير وإذا ترتب عليه منكر مثله فهذا مجال اجتهاد وإذا ترتب عليه منكر أقل منه أو لم يترتب عليه منكر وجب التغيير ولشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كلامه في ذلك يمكن الرجوع إليه والاستفادة منه
يقول السائل لا تكون في بعض الشباب الذين كثيرا ما يجبرون أهليهم وأسرهم ويبتعدون على البيت بحجة أنهم مع أقرانهم الشباب الطيبين كما ترى في ذلك
الذي أرى أن من واجب الشاب المسلم أن يكون نموذجا في كل مكان وأن يعطي لأهله القدوة الحسنة لأن هذا الشاب مطلوب منه أن يؤدي دوره داخل البيت في إزالة المنكرات وفي تعليم الأهل داخل البيت ما يجهلون من المريدين فإذا كان لا يجلس في البيت إلا قليل انشغالا مع أصحابه أو كراهية لجلوس في البيت لأنه قد يوجد فيه بعض الأشياء التي تضايقه فإن هذا يترتب عليه ضعف تأثيره في البيت فيزداد ما في البيت من منكرات أو معاصي ويقل تأثيره ويصبح شخصا هامشيا لا تأثير له والذي أنصحه به أن يدخلوا مع أهله ويشتغلوا بقضاء حوائجهم ويشاركون في مناسباتهم وغيره ومع ذلك يحرصون على أن يكونوا مؤثرين بالأسلوب اللين الحسن فإن العادة أن الكبير قل ما يقبل من الصغير وعادة أن الكبير قل ما يقبل ممن هو أصغر منه إلا إن كان مما وفقه الله لقبول الحق من جاء به كبيرا كان أو صغيرا ولذلك فعليك أن لا تكون قاسيا بل اطرح ما لديك بأسلوب جيد ومن الأساليب المناسبة إذا أردت أن تعطي أهلك أو تبلغهم بأمر من الأمور ألا تأتي به من عند نفسك، لأنهم سيقولون حينئذ أنت لا تفهم شيئا في أمور الدين. فالحل أن تختار كتاب لأحد العلماء المشهورين فيه نفس المسألة التي تريد أن تقولها، فتأتي لأهلك فتقرأ عليه هذه المسألة من هذا الكتاب وتقول لهم هذا كلام الشيخ فلان ابن فلان، لأنهم حينئذ سيقبلون الكلام لا لأنه منك ولكن لأنه من الشيخ فلان ابن فلان، وأنت مجرد قاري أو موصل لهذه الأشياء. وهذا من الحكمة والموعظة الحكمة.
يقول السائل يقال أحيانا للقائم بعمل سنة من السنن إنك متشدد فأرجو إيضاح ذلك.
لا ليس متشدد، بل القائم بعمل سنة من السنن متعب مأجور على فعله، وهو أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المفرطين والكسالى والقائلين. وأقول بهذه المناسبة أيها الأخوة، إن استطعت أن نقوم بالسنن التي يستحق لنا فعلها فعلنا ونعمل، وينبغي لنا أن لا نحرم أنفسنا عن هذا الخير. فإن لم نستطع فعلى أقل الأحوال علينا أن نكون معينين لمن يقوم بهذه السنة، علينا أن نفرح إذا سمعنا من يؤديها ونشجعه على ذلك ونثني عليه خيرا ليكسب لنا بعض الأجر مقابل تشجيعنا لعمل الخير. فالله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا من التعاون على البر والتقوى.
يقول السائل: الإسلام دين الجسر والسهولة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخص، وبعض الناس إذا عمل بهذه الرخص خير له من تتبع الرخص فقد تزل، فما رأيكم فيه؟ فما رأي فضيلتكم بذلك؟
أما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه فهو حديث صحيح، لكن المقصود هنا بالرخص هي الرخص التي تنتفي الله، رخصه يعني رخص الله تبارك وتعالى التي رخصها لنا، مثل القصر في السفر فهو أصل بل هو مستحب، بل قال بعضهم إنه واجب، ومثل الجمع في السفر لمن احتاج إلى ذلك، ومثل الفطر في السفر لمن احتاج إلى ذلك. فهذه كلها من الرخص الشرعية، وهناك رخص للمستعفين والمضطرين معروفة في كتب الفقه. أما قول بعضهم من تتبع الرخص فقد تزندق، فلعلهم يقصدون بها من تتبع الرخص الفقهية، يعني أن أبحث في المذاهب الفقهية فإذا وجدت مذهبا يرخص بأمر من الأمور اتبعت هذه الرخصة، لا لأنها رخصة شرعية ولا لأن الدليل معها، ولكن لأنها أمر، لأن فيها تيسير وأنا أحب الرخص، فآخذ من كل مذهب ما يناسبه من الرخص. وما قد يكون فيه نوع من الانحراف بلا شك، لأن كل مذهب فيه رخص، فإن شئت أن تأخذ بالمذهب كله بشدائده ورخصه فنعم، وإن شئت أن تبحث الأدلة الشرعية وتعرف الحلال والحرام بالأدلة إن كنت عاملا لذلك فهذا هو المتحيز عليه. أما أن تأخذ باكتشاف ما يروق لك ويرجبك فهذا لا يمكن ولا يمكن.
يقول السائل: بعض الناس يشدد بحجة خوفه من عذاب الله إن لم يعمل بهذا العمل باقتناعه بأنه يلزم هذا العمل، لم توجهون مثل هؤلاء؟
أوجه مثل هؤلاء بالكلام الذي صدته أثناء الكلمة السابقة. إذا كنت تخاف من عذاب الله فيجب أن تعلم أن الذين يعذبون بعذاب الله نوعان. النوع الأول هم المفرطون في حدود الله من الكفار والكساف وغيره. النوع الثاني هم المتعدون لحدود الله. وانظر إلى الخوارج مثلا، كانت جبههم دائما في السجود على الأرض حتى أثر فيها ذلك وصارت كأخفاف الإبل، وكانوا أنظار عباد وأخلاق الطهر صفر من كثرة الصيام والقيام وقراءة القرآن، يقرؤونه رغما ولكن لا يجاوز حناجره. وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. وقال: لو تعلمون أو لو يعلم الذين يقتلون ما لهم عند الله من الأجر لاتكلوا أو لنكلوا عن الحمل. وقال: فر الخلق والخليقة. شر قتلا تحت عديم السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا أو قتلا تموت. إذن فالمعذبون قسمان، المفرطون لحدود الله والمتعدون لحدود الله. والمفروض والمطلوب من المسلم أن يكون وقائعا عند حدود الله لا يتعداها ولا يقصر.
يقول أيضا بعض الناس يستمر في الوضوء وإعادة الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة بحجة أن صلاته غير صحيحة، فبما توجهون مثل هذا؟
لعلي أشرت إلى نوع من ذلك، وأذكر بأنني أعلم بعض الأشخاص والعياذ بالله أتاهم الشيطان من جهة الوضوء فصاروا يكررون الوضوء ويشكون فيه حتى يتعبون وشد التعب، فإذا انتهى الإنسان منه من الوضوء بدأت الصلاة وتعب فيها أشد التعب إلى أن وصل فيه الحال إلى ترك الوضوء وترك الصلاة والعياذ بالله، وهذا غاية ما يريد الشيطان. فالأمر خطير، ولذلك أقول على الإنسان أن يعرف أن هذا نوع من الوسواس الذي لا يجوز والذي قد يوجب الإنسان إلى النهاية. فعليه أن يتوضأ كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وضوءا طبيعيا يمر الماء على جسده، إن توضأ مرة أجزأ وكفى، وإن توضأ مرتين أو ثلاث فهي السنة. ما قال الله فإنه لا يشرع مسحه إلا مرة واحدة، يبدأ بمقدم رأسه فيقبل ويدبر يردهما إلى خفاكم ويقبل بهما، هذا المشروع في الوضوء. أما المبالغة في التطهر فقد علمتم فيها ما علمت ورأيتم فيها ما رأيت، ولعلكم تسمعون بأشياء كثيرة جدا غير ما أشرت إليه. فالذي أنصح به إخوان أن ييسروا في أمور دين، وإذا كان الإنسان مبتلى بالوسواس فالذي أنصحه به نصيحة أخوية أن لا يلتفت لهذا الوسواس لفترة معينة شهر أو أكثر من ذلك، وسيجد بعد ذلك أن الشيطان قد خانه وتركه ويأس منه، لأن من شأن الشيطان أنه كما وصف الله من شر الوسواس الخناس. فأنت إذا تعرضت للشيطان ضمع بك، فإذا أعرضت عنه وتركته ذهب يبحث عن مدخل آخر. فأنصح به من أسر بشيء من ذلك أن لا يلتفت إلى هذه الوسوسة، بل يتوضأ مثل ما يتوضأ غيره ويصلي كما يصلي غيره لفترة، وسيجد بعد ذلك أن الأمر صار بالنسبة له طبيعية.
يقول السائل ذكرت محررك أن التشدد مذموم وأن التشدد على الفاسق يوجب له الابتعاد عن دين الله، هل يعني ذلك عدم إنكار المنكر عليهم؟ هل يعني ذلك عدم اغترار أهل المعاصي والابتعاد عنهم؟ إذا نصيحتهم إذا نصحتهم وحذرتهم أرجو توضيح هذه هذا الموضوع.
أما قضية الجار والإنكار فمرة أخرى أقول له لكن كيف تنكر المنكر؟ قد تنكر المنكر بأسلوب يترتب عليه أو أشد من المنكر، وقد تنكر المنكر بأسلوب يحببك إلى أن ترجع له. ودعونا نقف عند الأمثلة التي سقطها في هذا المحاضرة. كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل؟ هل كان يسكت عن المنكر؟ كان وينكر على ما فعله طبعا، لكن ينكر بالاسلوب المناسب الاسلوب الحكيم. انكر على من تكلم في الصلاه وانكر على من بالغ نفسه، ولكن كانت طريقته في الانكار طريقه محدده تدعو الى القبول والاستجابه، وليس طريقه مشدده او شديده تدعو الى النفور من هذا الامر. فالمنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولكن بالحكمة والأسلوب المناسب. أما النقطة الثانية التي أشار إليها السائل وهي قضية الهجر، فأقول الهجر أنواع. فإن علمت أن مال العاصي قد يرتجئ بالهجر كان هجره مطلوبا في نفسه، كما لو كان شخصا يجلك ويقتربك ويهجرك، فإذا هجرته فغلط من ذلك وأقلع عما هو فيه. أما إذا علمت أن هجرانك لهذا العاصي قد يزيده معصية ويجعلك لا تنكر عليه شيئا، ويجعله ربما كان يجاملك في الماضي في أشياء فيصبح لا يبالي بك، فحينئذ يكون عدم الهجر أولى من الهجر. فالهجر أمر مصلحي يخضع لنوعية الشخص المراد هجر وطبيعة الظروف المحيطة به.
يقول السائل إذا كرست أولادي في الله وعزلت عنهم بعد أن قدمت ولي وسعي ولا أعلم هل كان ذلك التقدير لهم من تربية صحيحة أم لا، فهل تبرأ ذمتي وأستمر فيما أنا عليه؟
هذا لا شك يتعلق بموضوع كراهية أهل المعاصي، وأقول كراهية ما عليه أهل المعاصي أمر مفروض حتى قبل أن تقبل الأمشية، يجب أن تكره ما هم عليه من المعاصي وتشد ما هم عليه من الطاعة، فتشدهم بقدر معصيتهم بقدر طاعتهم وتكرههم بقدر معصيتهم. وقد يجتمع في القلب للإنسان الواحد حب وكره في نفس الوقت، فتحب منه أشياء وتكره منه أشياء. فإذا قدمت ما بوسعك وكرهتهم حينئذ فلا أرى في هذا شيئا، ولكني لا أرى أن ييأس الإنسان ويلقي في السلاح، بل أرى أن عليه أن يبذل ما يستطيع، وإذا عجز هو أن يوصي غيره من زملائه أو مدرسين أو جيرانه أو أصدقائهم، ويكثر من الدعاء لهم ويتألف قلوبه بالأسلوب المناسب، ولعل الله أن يهديهم ويقر به حينهم في الدنيا والآخرة.